بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرف أصحاب الحديث للحافظ أحمد بن علي ابن ثابت المعروف بالخطيب البغدادي رحمه الله تعالى. قد وصلنا إلى وصف الرسول صلى الله عليه وسلم إيمان أصحاب الحديث، وساق بسنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الخلق أعجب إليكم إيمانا؟ قالوا: الملائكة. قال: وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم؟ قالوا: فالنبيون. قال: وما لهم لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم؟ قالوا: نحن. قال: وما لكم لا تؤمنون وأنا بين أظهركم؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعجب الخلق إلي إيمانا لقوم يكونون من بعدكم يجدون صحفا فيها كتاب يؤمنون بما فيها. قال المحشي: هذا إسناده منكر. وذكر حديثا آخر أيضا وقال: أنبئوني، ساق بسنده عن عمر بن الخطاب: أنبئوني بأفضل أهل الإيمان إيمانا. وذكر الحديث لكنه أيضا حديث المنكر. قال أبو بكر الخطيب: وأحق الناس بهذا الوصف أصحاب الحديث ومن اتبعهم. ولا شك أن أصحاب الحديث على فضل عظيم، و العناية بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فضل عظيم. يكفيهم قوله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاه فأداها كما سمعها الحديث. فهذا دعاء منه صلى الله عليه وسلم أن ينضر الله عز وجل وجوههم. قال: كون أصحاب الحديث أولى الناس بالرسول صلى الله عليه وسلم لدوام صلاتهم عليه صلى الله عليه وسلم. معلوما أصحاب الحديث يكثرون من الصلاة على النبي، لأن اشتغالهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم صلوا عليه. وهذا من فائدة قراءة الحديث والاشتغال به، الإكثار من الصلاة عليه. وكفى بهذا فضيلة للمشتغلين بالحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي صلاة صلى الله بها عليها عشرا. وصلاة الله عز وجل على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، كما قال أبو العالية رحمه الله تعالى: فلو لم يأتك من قراءة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنك تصلي عليه لكفى بهذا فضلا وشرفا. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فذوب كون أصحاب الحديث أولى الناس بالرسول صلى الله عليه وسلم لدوام صلاتهم عليه صلى الله عليه وسلم. وساق بسندي عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم صلاة علي. لكن قال المحقق: إسناده منكر وفيه اضطراب. قال لنا الشيخ أبو بكر: قال لنا أبو نعيم، وهذه منقبة شريفة يختص بها رواة الآثار ونقلتها، لأنه لا يعرف لعصابة من العلماء من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر مما يعرف لهذه العصابة نسخا وذكرا، نسخا وذكرا. ولهذا وضع العلماء في آداب كتابة الحديث أنه لا يشرع كتابة أو وضع حرف صاد اختصارا للصلاة أو صلعم اختصارا لذلك، فإن هذا لا ينبغي ولا يصل زهد الإنسان إلى هذه الدرجة أنه يختصر الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في صاد أو صلعم، إنما يقول صلى الله عليه وسلم. إذا لم يكن عنده وقت فإنه يصلي عليه بلسانه مثلا، لو أراد أن يختصر فإنه يصلي عليه بلسانه، لكن لا يختصر على صاد. فهذا ليس من طريقة أهل العلم، ليس من طريقة أهل العلم الاختصار على حرف صاد أو صلعم أو غير ذلك، أو رأف رضي الله عنه أو كذا، هذا ليس من طريقة أهل العلم. فالشاهد أصحاب الحديث يكثرون من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكفى بهذا منقبة. وساق بسنده أيضا عن أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كتب عني علما فكتب معه صلاة علي لم يزل في أجر ما قرئ ذلك الكتاب. لكن قال المحقق: هذا موضوع. وساق بسنده أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي في كتابي لم تزل ملائكة تستغفر له ما دام اسمي في هذا الكتاب. لكن قال أيضا: هذا موضوع. وساق بسنده عن سفيان الثوري قال: لو لم يكن لصاحب الحديث فائدة إلا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يصلى عليه ما دام في الكتاب. فمن صنف كتابا ووضع في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسبب في ذلك فإن الدال على الخير كفاعله. أيضا ساق بسنده عن محمد بن أبي سليمان قال: رأيت أبي في النوم فقلت له: يا أبا ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي. فقلت: بماذا؟ قال: بكتابي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل حديث. لكن قال المحقق: هذا إسناد واهن جدا ولو استبعد وضعه. لكن كما قلنا أصل هذا الباب، ولم يضع الخطيب البغدادي في حديثا صحيحا، لكن أصل هذا الباب دلت عليه الأحاديث الصحيحة في فضيلة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن أولى الناس بهذا الفضل هم أصحاب الحديث الذين جعل الله عز وجل لهم شرفا عظيما بالعناية بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. بوب بابا في بشارة النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بكون طلبة الحديث بعده واتصال الإسناد بينهم وبينه. ساق بسنده عن ثابت بن قيس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسمعون ويسمع منكم ويسمع من الذين يسمعون منكم، ثم يأتي من بعد ذلك قوم سمان يحبون السمن يشهدون قبل أن يسألوا. قال المحقق: هذا إسناد ضعيف وفيه انقطاع. ساق بسنده عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم. قال المحقق: هذا رجاله ثقات. ساق بسنده عن إسحاق بن راهويه: كل مسألة تروى عن ثلاثة فهي أثر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم. هذه ثلاثة قال فهي أثر. ساق بسنده عن شفي الأصبحي قال: تفتح على هذه الأمة خزائن كل شيء حتى تفتح عليهم خزائن الحديث. قال المحقق: هذا إسناده ضعيف، لكن الله عز وجل فتح على هذه الأمة ولا شك في هذا الباب في هذا العلم، حتى صار في الأمة من يحفظ 100,000 حديث، بل والـ200، بل والـ1,000 كما نقل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه اعتنى بحفظ الصحيح والضعيف بالمرفوع والموقوف والمقطوع حتى حصل له من ذلك الشيء الكثير. فمن الطبيعي جدا أن الواحد يحفظ 100,000 في صدره ويحدث من صدره لا من كتابه، فإن المحدثين منهم من كان يحدث من كتابه ومنهم من كان يحدث من صدره، كما مر معنا في ترجمة أبي داود الطيالسي رحمه الله أنه كان يحدث 40,000 حديث من صدره رحمه الله تعالى. فالله عز وجل رزق هذه الأمة الإمامة في هذا الباب حتى صارت أمة الإسناد، يعرفون الأحاديث أسانيدها ومتونها، بل منهم من لا يرى الرواية بالمعنى، يعني يشترط في نقد الحديث أن يكون بالألفاظ المسموعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى هذا الحد يحفظ الواحد 100,000 و200,000 وهكذا، كما كان حفاظ هذه الأمة من أبي حاتم وأبي زرعة وأحمد وابن معين والبخاري، هؤلاء الحفاظ الذين حفظ الله عز وجل بهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم الناقلون عنه، ونبي لم يورث دينارا ولا درهما وإنما ورث العلم، فلذلك صار ورثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وضع بابا ذكر بيان فضل الإسناد وأنه مما خص الله به هذه الأمة. نعم، لا توجد أمة لها إسناد إلى نبيها إلا هذه الأمة. ولهذا قلنا من أبكر الأمور والقواعد في هذه الأمة: سموا لنا رجالكم، سموا لنا رجالكم، العناية بالرجال، من يقبل كلامه ومن يرد، من يقبل حديثه ومن يرد، سموا لنا رجالكم. الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فهذا الإسناد خصيصة هذه الأمة المباركة، لهذا فأقوالها محفوظة، ليس فقط أقوال النبي صلى الله عليه وسلم بل وأقوال الصحابة وأقوال التابعين أيضا. فعرفنا المرفوعة والموقوفة والمقطوع، كل ذلك والحمد لله بالأسانيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى قائليها. فالإسناد من خصائص هذه الأمة. حدثنا وأخبرنا ساق بسنده عن مطر في قوله تعالى: أو أثارة من علم، قال إسناد الحديث. وساق بسنده عن مالك في قوله: ونول ذكر لك ولقومك، قال: قول الرجل حدثني أبي عن جد عن جدي، لذكر لك ولقومك يعني لشرف لك ولقومك. فأدخل فيها مالك هذا فقال: قول الرجل حدثني أبي عن جدي. وساق بسنده عن أبي بكر محمد بن أحمد قال: بلغني أن الله خص هذه الأمة بثلاثة أشياء لم يعطها من قبلها: الإسناد والأنساب والإعراب. الله خص هذه الأمة بهذه الثلاثة خصائص: الإسناد، ففيها حدثنا فلان عن فلان وهذه ليس في أمة سابقة، والأنساب، فهذه الأمة تعنى بهذا النسب، فالناس معادن، والإعراب المحافظة على اللسان فلا لحم، وإذا وجد اللحم عرف ذلك. فالإسناد والأنساب والإعراب، ولهذا اعتنت هذه الأمة بهذه الثلاثة. ومن انتسب إلى غير أبيه فحرم عليه رائحة الجنة. كذلك الإعراب، فقد كانوا يحبون قراءة القرآن معربا، ولهذا فزع علي رضي الله عنه لما بلغه من قرأ قول الله سبحانه وتعالى: إن الله بريء من المشركين ورسوله، حتى أسلم إلى أبي الأسود الدؤلي تشكيل المصحف وضبطه، حتى يبقى الإعراب للقرآن فلا يدخله لحن. ساق بسردي عن محمد بن حاتم بن مظفر قال: إن الله كرم هذه الأمة وشرفها وفضلها بالإسناد، وليس لأحد من الأمم كلها قديمهم وحديثهم إسناد، وإنما يصحف في أيديهم، وقد خلطوا بكتبهم أخبارهم، وليس عندهم تمييز بين ما نزل من التوراة والإنجيل مما جاء به أنبياؤهم، وتمييز بين ما ألحقوا بكتبهم من الأخبار التي أخذوا من غير الثقات، حتى صار الواحد يضع فيما يسمون فيما أنزل الله عز وجل عليه من التوراة والإنجيل، فصار الناس يضعون من كلامهم فيهما حتى حرفوهما، فليست التوراة هي التي أنزل الله على موسى، وليس هذا الإنجيل الذي يقرأ هو الذي أنزله الله على عيسى عليه السلام، بل فيه من التحريف في الإنجيل وفي التوراة ما فيه. ولهذا من العجب العجاب الذي طلع بنا عليه هذا المنحرف في هذا الباب، وهو الرضوان في باب الأسماء والصفات، من انحرافات الخطيرة أنه أوصى بطباعة الإنجيل طباعة خاصة وكذا، وفتح الإنجيل ليأخذ منه أيضا أو ليطبق قواعده على الأسماء الموجودة في الإنجيل، وضرب بعرض الحائط منهج الأمة في عدم فتح هذه الكتب ولا الأخذ منها ولا حتى سؤال أهل الكتاب. ولقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا الأمر. وهذه الأمة يعني لما رأى في يده ورقة من التوراة فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم إنكارا شديدا، فكيف بقى يوصى بدراسة الإنجيل وفتح هذا بل وبطباعة ذلك كذا وكذا، لأنه عانى معاناة شديدة في طبعات هذا الكتاب. وهذه الأمة يقول أبو بكر البغدادي رحمه الله، وهذه الأمة إنما تنص الحديث من الثقة المعروف في زمانه المشهور بالصدق والأمانة عن مثل حتى تناهى أخبره. ولهذا الحديث الصحيح عندنا ما هو؟ هو ما نقله العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علم. فلابد من الاتصال، ولابد من الضبط والعدالة، ولابد من الخلو من الشذوذ والعلم. فعندنا الاتصال، ولهذا فرق العلماء تفريقا دقيقا في هذا الاتصال بين التدليس وبين الإرسال الخفي، بين المتعاصرين اللذين التقيا لكن أحدهما قد يروى عن الآخر ما لم يسمعه منه، وقد التقيا مما قد يخفى سماع هذا الحديث أو عدم سماعه وهو التدليس، أو من متعاصرين لم يلتقيا فكان في الدقة في هذا الباب، فقد يلقى التلميذ الشيخ ويسمع منه لكنه يحدث بما لم يسمعه منه، فكيف تكتشف هذا إلا عن طريق الطرق والمتابعات وغير ذلك حتى تكتشف الأمة الحديث الذي حدث به راويه متصل الإسناد اتصالا صحيحا أم وقع فيه التدليس، وهذا لا يعرف لأمة قبل هذه الأمة. ثم يبحثون أشد البحث حتى يعرفوا الأحفظ فالأحفظ والأضبط فالأضبط، فالناس رتب، فهناك الثبت على التكرار، وهناك الثبت، وهناك الصدوق، رتب عند العلماء لكل رتبته، فيعرفون الأحفظ فالأحفظ والأضبط فالأضبط والأطول مجالسة لمن فوق ممن كان أقل مجالسة. ولهذا هؤلاء 10 تلامذة لهذا الشيخ يفرقون بينهم بطول الملازمة، ولهذا قد يكون فلان أضبط في شيخه من فلان، والجميع قد تلقى عن الشيخ لكن فلان أضبط لأنه أعرب بحديثه، لأنه أطول ملازمة، لأنه أضبط له. ففرقت الأمة هذا التفريق، ولم تكتفي بديانة الشخص، بل حتى مع الديانة، بل حتى مع الحفظ يتتبع كلامه وتتتبع مروياته، فما من حافظ جهبذ إلا وله أوهام وله أخطاء. فمن الذي اكتشف هذه الأخطاء؟ العلماء والأئمة. ما قالوا خلاص هذا شعبة جبل إذا لا تبحث في حديث، هذا يحيى بن سعيد القطان هذا جبل من جبال الحفظ إذا لا تبحث في حديث، لا، يبحث في حديث ويعرف إذا كان له خطأ، إذا كان له وهم. ولهذا وجود الوهم لا يؤثر على رتبة الحافظ، إنما الذي يؤثر على رتبة الحافظ كثرة الأوهام هذه التي تؤثر، أما وجود الوهم في حد ذاته هذا لا يؤثر، فما من أحد إلا ويقع له من ذلك ما يقع، حتى قد يقع لبعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الخطيب البغدادي: ثم يكتبون الحديث عن 20 وجها وأكثر حتى يهذبوه من الغلط والزلل ويضبط حروفه ويعدوه عدا. فهذا من أعظم نعم الله تعالى على هذه الأمة، نستوزع الله شكر هذه النعمة ونسأله التثبيت والتوفيق لما يقرب منه ويزلف لديه ويمسكنا بطاعته، إنه ولي حميد. فليس أحد من أهل الحديث يحابي في الحديث أباه ولا أخاه ولا ولده، يقول الحافظ الخطيب البغدادي، فليس أحد من أهل الحديث يحابي في الحديث أباه ولا أخاه ولا ولده، وهذا حق، فإنما كانوا ينزلون القواعد على الرجال غير مراعين في ذلك لا نسبا ولا وطنا ولا قرابة، إنما يراعون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا علي بن علي بن عبد الله المديني وهو إمام الحديث في عصره لا يروى عنه حرف في تقوية أبيه، بل يروى عنه ضد ذلك، فالحمد لله على ما وفقنا، الحمد لله، علماء أمناء صديقون ربانيون حفظ الله عز وجل بهم الدين، لأنه لا يحل المجاملة في هذا الباب، باب الجرح والتعديل. فالابن يراعي أباه، والأب يراعي ولده، والأخ يراعي أخاه، هذا معروف عند من رقت ديانتهم ولم يتقوا الله سبحانه وتعالى. فترى الواحد إذا سئل عن الشخص وقد يكون جبلا من جبال العلم قد يضعفه لهوى أو لحقد أو لحسد أو غير ذلك، وقد يسأل عن ضعيف المهلهل فإذا به يزكي لأن له مصلحة مع ذلك. ولهذا صار علم الجرح والتعديل في عصرنا هذا إلا من رحم الله ممن يكون من كلمات على أيدي الأكابر صار علما قائبا على المحاباة. زكني أزكك، امدحني أمدحك، فإن عبتني عبتك، ولو كنت من، وهكذا. فصارت المسألة مسألة محاباة. ولهذا رويدا رويدا في تلقي الكلمات اليوم في الجرح والتعديل، فإنما يتكلم في هذا الفن من كان تام العلم تام الورع، كما ذكر الذهبي رحمه الله تعالى. فإن الكلام في الرجال والطوائف والجماعات يحتاج إلى ورع، ويحتاج إلى علم، ويحتاج إلى ديانة. وما وصل أحمد إلى ما وصل إليه، ولا ابن معين ولا أبو زرعة ولا أبو حاتم، إلا بهذا المنهج الرباني القائم على الديانة ومراعاة تقوى الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الخطيب بعض البابا أيضا في أن الأسانيد هي الطريق إلى معرفة أحكام الشريعة، وساق بسنده عن عبد الله بن مبارك قال: الإسناد من الدين. نعم، هذا من رقة دينه، لو كان ولده عالما لا أحال عليه. نعم، ما هو هذا من المجاملة، هذا يوطد لولده ولا يوطد لأبيه، وكان تركة وميراث. فإذا كان بعض الأمراء يورث ابنه الملك، فكذلك بعض من ينتسب العلم يورث ابنه العلم هكذا ليقنع الناس، ابني وابني، أو الابن يقول والدي أو كذا. هذا كله من المحاباة والمجاملة التي سيسأل عنها العبد بين يدي الله سبحانه وتعالى. يظن هؤلاء أن الأمر ينتهي بدنيا، لا، الأمر يبدأ من الدنيا، ما ينتهي بالدنيا، لما يبدأ من الدنيا. وإنما الناس سيقفون في عرصات القيامة، وحين يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وإذا لم يكسب العلم الإنسان خشية وتقوى، فما قيمته وفائدته؟ سوف يكون حجة له لا عليه. فليس كل من علم نجا، وإنما من علم فاتقى، ومن علم فخشي، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عبادي العلماء. ولهذا لا ينبغي الإنسان أن يغتر بشيء من هذا، ولا ينبغي الإنسان أن ينظر إلى بني زمانه فإن قلت القدوة فيهم فما يقول أنا أفضلهم وأحسنهم على عجري وبجري، لا. وإنما ينبغي الإنسان أن يأخذ قدوتها من رسول الله ومن صحابة رسول الله ومن أئمة الأمة، ولو خلا في زمانك القدوة. فإذا كان الجميع يسرق، وإذا كان الجميع يكذب، وإذا كان الجميع يجامل، فلا تقتدي بأحد من هؤلاء. فإنما القدوة في من مات أصحاب رسول الله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولهذا أعظم ما يكون في هذا الدين، وأعظم ما يكون ثمرة في هذا العلم، تقوى الله وخشية الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان يحمد الله أن علمه وأن بصره، فيضيع أجره هذا نتيجة محباة أو مجاملة. وهل ينقص قدر الإنسان أن يقول ولدي ضعيف أو أبي ضعيف؟ هل ينقص قدره؟ بالعكس، ما أنقص قدر الأئمة قولهم لا أدري، ولا أنقص قدرهم قولهم أبي ضعيف أو ولدي كذاب أو غير ذلك، ما أنقص ذلك قدره، بل ما زالت كلماتهم هذه كما نقل الخطيب هنا عن ابن المديني، بل ما زالت كلماتهم محل الاقتداء. ولهذا يا إخواني، الأمة حينما تضع ثقتها في هؤلاء الأئمة كأحمد بن معين، إنما هذا بعد اختبار وصبر، بعد اختبار وصبر، ما تضع لأحمد لأنه بغدادي، ولا لمالك لأنه مدني، ولا للشافعي لأنه مثلا مكي وأقام بها، لا، إنما تضع الثقة في هؤلاء الأئمة لما ثبروا من أحوالهم واطلعوا على ديانتهم، حتى صار كلام الواحد معولا عليه. لما تكلم أحمد في الكرابيسي أسقطه، لأن أحمد رحمة الله عليه دين. ولهذا لما سمع ابن معين كلام الكرابيسي في أحمد أو كذا سبه واشتد عليه، من ذا الذي يتكلم في أحمد رحمه الله؟ فهذه حصانة أخذها الأئمة بسبب علمهم وورعهم وتقواهم. أما الآن لا ينبغي أبدا أن تنظر في هؤلاء الذين هم الحقيقة أولى أن يكونوا ساقطين خلقيا ليس علميا. ما هو ضعيف في العلم يا أخواني، هذا ضعيف في الديانة، هذا ضعيف في الأخلاق، هذا تعلم عليه المجاملة ومخالفة الكلام والتناقض، فالذي يثنى عليه اليوم يذمه غدا، والذي كان يتودد إليه بالأمس بعدما يقع بينه وبين خصومة يقول أنا منذ أن لقيته وأنا ما أدري، قلبي فيه كذا وأنا أعلم، وأقول لعل الأيام تخبر، بعدما كان يثني عليه. فهؤلاء لا يتكلمون بديانة ولا يتكلمون بتقوى لله سبحانه وتعالى، لهذا لا تلتفتوا إلى هذه المدارس الموجودة الآن. إنما العلماء الكبار نعم هم الذين يؤخذ منهم الأقوال واقتدى بهم، فإذا لم تجد في بني زمانك من يقتدى به فانظر إلى من سبقك، فإن الحمد لله الإحالة كانت على النبي والصحابة ومن تبعهم بإحسان. ساق بسنده عن عبد الله بن المبارك قال الإسناد عندي من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وساق بسنده أيضا عبد المبارك مثل الذي يطلب أمر ديني بلا إسناد كمثل الذي يرتقي السطح بلا سلم، ولهذا الإسناد إلى المتن هذا السلم إلى المتن، فهو السلسلة الموصلة إلى المتن، فلا بد أن نعرف. ولهذا افتراق أحاديث البخاري عن أحاديث مسلم عن أحاديث ابن حبان عن أحاديث ابن خزيمة، مع أن الجميع شرط الصحة، لكن فرق بين هذا الشرط وهذا الشرط وهذا الشرط. والعلماء يتتبعون هؤلاء العلماء في تصنيفاتهم، فمثل الذي يطلب أمر ديني بلا إسناد كمثل الذي يرتقي السطح بلا سلم. وأعظم ما يطلب بالإسناد الاعتقاد، أعظم ما يطلب بالإسناد الاعتقاد، فلا بد أن تجعل اعتقادك مسندا، وإسناد الاعتقاد إسناد الأمة وليس إسناد رجل، فاعتقادنا ما نأخذه من رجل. ولهذا حينما يقال أصول أهل السنة والجماعة، حينما يقال اعتقاد أهل السنة والجماعة، فما إسناده يا أخواني؟ إجماع أمة. فما إسناده؟ إجماع أمة، فإجماع الأمة. ولهذا قال البخاري رحمه الله تعالى في إسناد لم يبلغ حديث من أحاديثه، قال لقيت أكثر من 1000 شيخ لما أراد أن يكتب الاعتقاد أخذه من أكثر من 1000 شيخ، ولا يوجد حديث عند البخاري قد أخذه من أكثر من 1000 شيخ. فالعناية بالاعتقاد، ولهذا نقول الاعتقاد والمنهج السلفي وطريقة السلف إنما مأخوذة من اتفاق الأمة وإجماع الأمة على هذا المنهج وهذا الاعتقاد. أما أن الإنسان يبقى كما هو حاصل في بعض من يشتغل بالحديث، تراه يقف عند رجاله وكذا، حتى إذا جاء الإسناد، حتى إذا جاء الاعتقاد رأيت خارجيا أو رأيت على طريقة الشيعة في طعن الصحابة، أو رأيت على طريقة الموجة في مسائل الإيمان أو غير ذلك، ويدعي أنه يقوم مع الإسناد الليلة والنهار. كما أنتم تعلمون في بني زمانكم وفي أهل بلدكم من هؤلاء الذين اعتنوا بدراسة الحديث كالحوين والعدوي وكذا، وهؤلاء الذين اعتنوا بهذه الدراسة، ويقف الواحد يقول أنا أقف مع هذا الرجل وأحقق هل حصل له سماع، هل عند تدليس أم لا، هل إلى آخره، حتى إذا جاء الاعتقاد رأيناهم على اعتقاد الخوارج والمعتزلة. فأين الإسناد في الاعتقاد؟ وأئمة السنة والحمد لله المحدثون قد أسندوا اعتقادهم وقد صنفوا في الاعتقاد في كتبهم. فهذا البخاري رحمه الله تعالى يسند اعتقاده فيقول لقيت أكثر من 1000 شيء، ويضع كتب الاعتقاد في صحيحه الجامع. أما وضع كتاب الإيمان، أما وضع كتاب أخبار الأحاد، أما وضع كتاب الفتن، أما وضع كتاب الإحسان بكتاب السنة، أما وضع كتاب التوحيد والرد على الجهمية والقدرية، أما وضع كتاب الخوارج وقتال المرتدين وكذا، أما وضع إلى آخره. يبقى كتب الاعتقاد وجدت والحمد لله، وهذا أبو داود وضع كتاب السنة، وهذا ابن ماجة يضع كتاب السنة. فالأئمة رحمة الله عليهم وضعوا الاعتقاد في كتبهم واستدلوا على ذلك، وهذا أبو عيسى الترمذي أيضا رحمه الله تعالى يضع مثل هذه الكتب. فأين وضع هؤلاء الاعتقاد السلف؟ بل تراهم هم وطلبهم على منهج الخلف، على منهج المعتزلة، وعلى منهج الخوارج في مسائل، وعلى منهج المرجئة في مسائل أخرى، وعلى طريقة أهل الأهواء في كذا وكذا. فأين هذا الاعتقاد؟ أين هذا الاعتقاد المسند؟ فأولى ما يعنى به في الاعتقاد ماذا يا إخوان؟ ها؟ أولى ما يعنى به بالإسناد الاعتقاد. الاعتقاد، وفرق في اعتقادنا بين إسناد الأمة وبين الإسناد إلى شخص من الأشخاص، فقد يزل الشخص، أما الأمة ما تزل، أما الأمة ما تزل. ولهذا مثلا حينما نأتي في تفسير الآيات فأولئك هم كافرون، والأمة تحكي الإجماع في هذا أنه كفر دون كفر، ما نستمع لمن يقول هذا الأثر ضعيف إلى ابن عباس، هذا الأثر فيه كلام، هذا الأثر فيه كذا وكذا، فإن المعول عليه ليس هو الطريق إلى ابن عباس، وإنما المعول عليه هو فهم الأمة لهذه الآيات، وأنها جعلت هذه الآيات ضمن النصوص التي وردت في المعاصي التي يأتي فيها الوصف بالكفر، وهو كفر دون كفر، يكون كفرا إيه أصغر، والأمة تلقى ذلك بالقبول. ثق بسنده أيضا رحمه الله تعالى عن علي بن المديني يقول أبو عيسى أحمد بن يحيى بن محمد بن شاذان الجوهري قال حدثني جدي قال سألت علي بن المديني عن إسناد حديث سقط علي، فقال تدري ما قال أبو سعيد الحداد؟ قال الإسناد مثل الدرج ومثل المراقي، فإذا زلت رجلك عن المرقات سقط، والرأي مثل المرج أو المرجي. وساق بسند عن سفيان الثوري قال الإسناد سلاح المؤمن، فإذا لم يكن معه سلاح فبأي شيء يقاتل؟ قال هذا إسناد واهن جدا، ولكن المعنى صحيح فعلا، الإسناد سلاح المؤمن، فإن الدين أصلا قال رسوله قال الصحابة الدين إسناد، ما في دين بلا إسناد، ولهذا كل من كلمك كلمة قل له ما إسنادها، ما دليلها، أين فهم السلف لها، هذا معروف يا أخواني، بضاعة، بضاعتنا حدثنا وأخبرنا، بضاعتنا قال الله قال رسوله قال الصحابة، خصوصا فيما يتعلق بالاعتقاد وبالمنهج، هذه بضاعة معروف، الدين إنما هو اتباع وليس ابتداعا، إنما هو اتباع وليس ابتداعا. ثم بواب رحمه الله تعالى قال كون أصحاب الحديث أمناء الرسول صلى الله عليه وسلم لحفظهم السنن وتمييزهم لها، فهم أمناء. ساق بالسندي عن أبي حاتم الرازي قال لو لم يكن في أمة من الأمم منذ خلق الله آدم أمناء يحفظون آثار الرسل إلا في هذه الأمة، لولا لم يكن في أمة من الأمم منذ خلق الله آدم أمناء يحفظون آثار الرسل إلا في هذه الأمة. الله أكبر. قل أبو حاتم لم يكن في أمة من الأمم منذ خلق الله آدم أمناء يحفظون آثار الرسل إلا في هذه الأمة. فقال له رجل يا أبا حاتم ربما رووا أحاديث لا أصل له ولا يصح، يعرف هذه الأمة ربما يروي الواحد أحاديث أو حديث لا أصل له ولا يصح، فقال علماؤهم يعرفون الصحيح من السقيم، فروايتهم ذلك للمعرفة ليتبين لمن بعدهم أنهم ميزوا الآثار وحفظوها. ثم قال رحم الله أبا زرعة كان والله مشهدا في حفظ آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي يعني أن الواحد قدر الحديث وهو ضعيف، ثم ينبه على هذا ليتميز ذلك للإيه؟ للأمة، لأنه إذا لم يروه وينبه على ضعفه فقد يختلط هذا أو قد يخفى هذا على غيره فيقع الناس في ذلك، إنما يروون هذه الأحاديث للتمييز. ساق بسنده عن عبد الله ابن داود الخريبي يقول سمعت من أمتنا ومن فوقنا أن أصحاب الحديث وحملة العلم هم أمناء الله على دينه وحفاظ سنة نبيه ما علموا وعملوا. وثق بسنده عن كهمس الهمداني قال من لم يتحقق أن أهل الحديث حفظات الدين فإنه يعد في ضعفاء المساكين الذين لا يدينون الله بدين، يقول الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم الله نزل أحسن الحديث كتابا، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني جبرائيل عن الله عز وجل. ثم بوب كون أصحاب الحديث حماة الدين بذبهم عن السنن، أمناء حماة أصحاب شرف أكثر الناس أجرا لصلاتهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا هذا المصنف بعنوان شرف أصحاب الحديث، فالشرف أتى أصحاب الحديث من جهات متعددة، فقل فضل يتجاوز أصحاب الحديث، ولكن أصحاب الحديث العاملين به وليس الحافظين له دون عمل وعلم فأولاء يكون حفظهم حجة عليهم لا لهم. كون أصحاب الحديث حماة الدين بذبهم عن السنن. ساق بسنده عن سفيان الثوري قال الملائكة حراس السماء وأصحاب الحديث حراس الأرض. طبعا هنا يا إخواني أصحاب الحديث كما قلنا العلم والعمل، أصحاب الحديث أصحاب الاعتقاد، ولهذا في تفسير الطائفة المنصورة والفرقة الناجية قال بعض أئمة السلف إن لم يكونوا أصحاب الحديث فمن هم؟ والمراد أصحاب الحديث في مقابلة أصحاب الرأي، أصحاب الحديث الذين يحفظون الآثار ويدينون بها، فلا يرون نصوص الصفات ثم يعطلونها، أو يرون نصوص الصفات ثم يمثلونها بخلق الله عز وجل، لا يرون نصوص القدر ثم يعطلون الله عن القدر، ولا يرون نصوص الصحابة ثم يطعنون فيهم. ولكن أهل الحديث عند الإطلاق هم أهل الأثر الذين يأخذون بالسنة في مواجهة أصحاب الرأي. فعلي بن المديني من أصحاب الحديث، السلفيين، البخاري من أصحاب الحديث، وهكذا. والعقيدة السلفية إنما أخذت من هؤلاء أهل الآثار العاملين بها، وليس فقط الذين يحفظونها. فلا يأتي واحد أشعري أو يأتي واحد مثلا صوفي يحفظ جملة كبيرة من الحديث ويقول أنا من أهل الحديث، لا، كذب كذب، هذا من أهل التدليس وليس من أهل الحديث، هذا من أهل التلبيس وليس من أهل الحديث، هذا من أصحاب إبليس وليس من أهل الحديث. نما أهل الحديث هم العاملون به. نضر الله براء سمع مقالة فعافدة كما سمعه، مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، حديث أبي موسى في الصحيحين، كمثل غيث أصاب أرضا فتنوعت هذه الأراضي بقى على حسب المنتفع، إلى أن قال النبي في آخر الحديث فهذا مثل من فقه في دين الله فعلم وقبل هدى الله الذي جئت به، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي جئت به. بقى المسألة قائمة على الإيه؟ على القبول. إنما واحد يعتني برجال هذا ضعيف هذا صحيح هذا في قال أبو حاتم ويضع لك تخريج حديث مثلا ويحكم على الأسانيد، ربما يجعل في الحديث مصنفا ثم ومع ذلك يضيع منهج أهل السنة والجماعة، هذا لا عبرة به. فالذي رفع أحمد سنته، والذي رفع البخاري سنته، والذي رفع أبا داود سنته، وما كان هؤلاء الأئمة أئمة عظام يقتدى بهم إلا بحفاظهم على السنة. واضح يا إخواني؟ نعم. كما ذكرنا بالأمس بأن أعظم ما يترجم به لأي عالم من العلماء السنة، ومن بعد يأتي بقى الحديث، يأتي الفقه، يأتي اللغة، يأتي كذا، لكن لا يترجم للإنسان بأشرف من حفاظه على السنة. ولهذا وبهذا يرد على بعض من يقول مثلا بأن هؤلاء لهم قدر ولهم مكان وعلماء يا أخي وكذا وكذا وكذا، لكن إحنا نتجنبهم في هذه الأخطاء. أتدري ما هذه الأخطاء؟ إنها عقيدة المسلم. أتدري ما هذه الأخطاء؟ هي الفيصل بين أهل السنة وبين أهل البدعة. إذا تقبل منهم ماذا وترد ماذا؟ لقد قبلت القليل وردت الكثير، لقد قبلت ما عند أكثر الناس وردت ما اختص به الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. كلام ده طيب ماشي، فليسلم الاعتقاد مش مشكلة، سيد عالم كبير، لكن لهم أوهام مش مشكلة، أخطاء لهم، زلات لهم، كذا. إذن الميزان الذي ينبغي أن تقيس من خلاله ليس كثرة العلم أو كثرة محاضرات أو فلان تابع على يديه 1000 أو فلان كان الناس يبكون في خطبه أو كذا، لا، الميزان الأول السنة. فإن تجاوز الإنسان هذه القنطرة، قنطرة السنة، فما بعدها أهون، فما بعدها أهون، له زلات، له أخطاء، له كذا، هذا مسألة يسيرة. ثقف سنده عن يزيد بن زريع قال لكل دين فرسان، لكل دين فرسان، وفرسان هذا الدين أصحاب الأسانيد، وفرسان هذا الدين أصحاب الأسانيد. الله أكبر، الله أكبر. ولهذا أخواني أعانهم الله وقواهم، أنتم ما تتخيلون الجهد الذي بذله أئمة الحديث، حتى إن بعضهم لا يشرب بولة في الصحراء مرات، وبعضهم يبيع أثاث منزله، وبعضهم يرحل في الحديث الشهر والشهرين في الحديث الواحد، وبعضهم يلازم شيخه حتى تتغير مقعدته من طول الملازمة وكثرته، وبعضهم يقول زد في الضرب وزد في التحديث. هل زدت في الضرب وزدت في التحديث؟ فما كانوا يعدلون بالحديث شيئا. ثق بسنده. عن عبدان قال حدثني القاسم بن ناصر المخرمي قال حدثني رجل سماه ذهب عني اسمه قال رأيت النبي فيما يرى النائم والنبي نائم ويحيى بن معين قائم على رأسه يذب عنه بما ذبه. فلما أصبحت أتيت يحيى فأخبرته فقال لي نحن نذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذب. نعم لا شك أنهم يذبون عن رسول الله. فحراس الحدود هم أصحاب الحديث كما قلنا. أصحاب الحديث الإيه؟ العاملون الذين يصنفون كتاب التوحيد والرد على القدرية والجهمية، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، كتاب الإيمان. نعم دول أصحاب الحديث، كتاب السنة، دول أصحاب الإيه؟ الحديث. نعم لكن كتاب لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها الإخوان. كتاب نحن نبني مسجدا أمام مدينة إنتاج الإعلامي يسمى بمسجد الاعتصام، ما في الاعتصام عند البخاري، كتاب الاعتصام عند البخاري اعتصام كتاب السنة، لما كتاب الاعتصام عند بالي هو الاعتصام أمام مدينة الإنتاج الإعلامي خروجا على الحكام والسلاطين وإفسادا في الأرض، فلكل اعتصامه. فهناك من يعتصم بالسنن وهناك من يعتصم بالبدع، فلكل اعتصامه. فلابد أن نعرف هذه الكتب. نعم كون أصحاب الحديث ورثة على الرسول صلى الله عليه وسلم فيما خلفه من السنة وأنواع الحكمة، هم ورثة الرسول صلى الله عليه وسلم. ساق بسندية عن سليمان بن مهران بينما ابن مسعود يوما معه نفر من أصحابه إذ مر عربي فقال على ما اجتمع هؤلاء؟ قال ابن مسعود على ميراث محمد صلى الله عليه وسلم يقتسمونه، على ميراث محمد يقتسمونه. وساق بسنده، هذا إسناده يقول المحشي منقطع ولكن المعنى صحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن معاش الأنبياء لم يورث دينارا ولا درهما وإنما يورث الإيه؟ العلم. ساق بسنده أيضا عن أبي بكر بن أبي حليمة قال سمعت موسى بن منصور يقول رأى الفضيل بن عياض قوم من أصحاب الحديث يعني بهم بعض فيهم بعض الخفة فقال هكذا تكونون يا ورثة الأنبياء. وثاق بسنده عن الشافعي قال إذا رأيت رجل من أصحاب الحديث فكأني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حيا، لأنهم ينطقون بما نطق به يا أخوان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين يربطون الأمة بميراث رسول الله. من الذي نقل لنا الصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد والأحكام عن رسول الله؟ إنهم ورثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأصحاب الحديث في الأمة يقومون بميراث رسول الله، ولهذا الأمة بخير ما وجد فيها أصحاب الأثر والأسانيد. كونهم الأمرين بالمعروف والنهين عن المنكر هذا باب جديد. قال الخطيب وساق بسرية عن سعيد بن عباس قال سئل إبراهيم بن موسى من الأمرون المعروف وأنه عن المنكر؟ قال نحن هم، نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا كذا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا كذا. إذن في قوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على رأس هؤلاء من؟ أصحاب الحديث، لأنه لا يصح أمر ولا نهي إلا بأثر، وهم أصحاب الأثر. ولهذا إخواني لو يرجع الزمان بنا، يعني لو كانت لنا أمنية لقلنا يرجع الزمان بنا إلى سن الطفولة فلنضيع يوما إلا في حفظ الآثار. ولهذا الشباب اللي لسه ورور لا ينبغي أن يضيع نفسه، لا ينبغي أن يضيع نفسه، وليملأ نفسه وليعبئ جوانحه بحفظ الآثار، خصوصا فيما يتعلق بالاعتقاد. أولا يبدأ باعتقاد أثري، يأتي بكتب الاعتقاد ما صح منها زي شرح أصول اعتقاد السنة والجماعة للكائي، زي السنة الخلال، زي اعتقاد السلف للصابوني، وهكذا يأتي بكتب الآثار يحفظ منها ما صح عن رسول الله وعن صحابة رسول الله وعن التابعين المقتدرين في باب الاعتقاد، يملأ نفسه في هذا الباب. ثم من بعد يبدأ في حفظ بقى أحاديث الأحكام وغيرها، فيبدأ مثلا بالمتفق عليه بين البخاري ومسلم في الكتب التي جمعت بين الصحيحين، ثم من بعد من فرض به البخاري ثم فرض به مسلم، ثم ما صح من السنن والمسانيد بعد ذلك مما لم يتكرر، فبهذا يحفظ الجملة الصحيحة عن أصحاب رسول الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا طال الزمان به وكان عند الاستيعاب فليحفظ شيئا من الضعيف المشهور حتى يميز ذلك للناس. حفظ الأثار هذا أمر عظيم جدا جدا، ولا يزال الإنسان قويا، لا يزال طالب علم قويا ما أسند كلامه دائما إلى النبي وإلى الصحابة والتابعين. ولهذا يا ليت أقول لو كان الإنسان أمنية لتمنى أن يرجع به الزمان إلى زمان الطفولة حتى يحفظ ولا يضيع شيئا من عمره ولا أيام في هذا. وكل يوم يمر عليك لم تزدد فيه حفظا للآثار ستندم عليه يوما ما، ستندم عليه يوما ما. فمن أنس من نفسه حفظا ورشدا في هذا الباب فلا يضيع نفسه ولو حديث واحد، وهذا يسير على من يسره الله عز وجل عليه. فمن اشتغل بهذا يسر الله عز وجل عليه. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. والله عز وجل يفتح على عبده إذا رأى فيه الحرصة وعلم فيه الحرصة فإنه يفتح عليه إن شاء الله تعالى. فلهذا يوصي الإنسان نفسه وإخوانه بالحفظ، إخواني حفظ الآثار والأسانيد هذه وحفظ المتون، هذا أمر عظيم جدا 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 لا ينبغي الإنسان أن يفرط فيه أبدا. إذا رأى في نفسه يعني حفظا وإقبالا وفتحا من الله سبحانه وتعالى فلا ينبغي الإضلال، ولا ينبغي أن يعطله أحد، ولا تسمع لأحد يقول لك لا لا تحفظ. إلى متى الحفظ؟ إلى الممات. لا تسمع نصيحة في الحفظ توقف عجلة الحفظ عند، اوعى. لو خرج ابن باز من مقبرة يقول لك لا تحفظ، قل سأحفظ. لو خرج لك أحمد يقول لا تحفظ، قل سأحفظ. نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاه فأداه كما سمعه. من أسعد الناس شفاعتك يا رسول الله، حديث أبي هريرة في الصحيحين قال لقد كنت أعلم يا أبا هريرة أنه الذي يسأل عن هذا الحديث أحد قبلك لما أرى من حرصك على الحديث. ما كان أحد أحفظ مني حديث رسول الله من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا يكتب. لكن العلماء قالوا أبو هريرة لما قال هذا إما في أول أمر أو إنما على ما كان يكتبه عبد الله بن عمرو من أخبار يعني بني إسرائيل أو كذا، وإلا فالأمة مجمعة على أن أبا هريرة أحفظ الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثه، وهو الذي قال فيه، وهو الذي كان مسار كلام الصحابة رضوان الله عليهم. فقد جاء أيضا في الصحيح أن أبا هريرة قال إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا، وتلا إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى. ثم قال وإن إخواننا، اسمع لماذا بقى كثر حفظ أبو هريرة، شوف، وإن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم كذا، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم كذا، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله بشبع بطنه فيحضر ما لا يحضرون ويسمع ما لا يسمعون. إذن هي المسألة بقى منهجية، المسألة هي استغناء عن ظاهرة الدنيا قليلا، المسألة هي طريقة، طريقة لازم أبو هريرة رسول الله فصار حافظه. لو أبو هريرة عمل ما عمل غيره لما كان حافظة الإسلام ولا روية الإسلام. هي مسألة محتاجة توجه، بس توجه. بعض إخوانكم بيقول واحد بأنا يمكن مثلا 8 سنين ما شفناهوش، فما ببعض إخوة يقول والله قبل رأس الشيخ، يقول والله إحنا بس مشغولين والله وكذا وكذا. فالأخ يقول له يا أخي عندك محل يا سيدي يوم ايه في اليوم وتعال احضر لك درس وكذا، يقول والله اصل العربيات بتجيب بضائع ومش عارف ايه، واخد بالك. فمن ترك نفسه البضائع والسيارات ها، شوف بقى، شوف ابو هريره، ابو هريره الذي لا يضيع وقتا سترى هذا لا يضيع لحظات. طب وهذه ما هي بضاعه يا اخواني؟ هل هي ليست هذه بضاعه؟ بل هي بضاعه النجباء الاتقياء الابدال النقباء. هذه البضاعه التي يعني حري أن يسعى الإنسان في تحصيلها بكل ما أوتي من قوة. يسعد الإنسان سبحان الله، بعض إخوانكم يحفظ ما شاء الله بلوغ المرام برواياته وطرقه واختلاف أحكام كل حديث عن آخر، يحفظه كما يحفظ اسمه فيما أظن، والحمد لله. وهذا لما وضع له هذا المنهج واقتصر يعني في الدنيا على بعض الشيء وحافظ حتى أتى الله عز وجل هذا الأمر. فلهذا أقول يا أخوانا الوصية بالحفظ هذه وصية يعني غالية جدا، بارك الله فيكم، وصية غالية، خصوصا زي أحمد كده مثلا، وزي عوض، وزي وجيه، وزي الناس اللي هي لسه يبقى ما تخليتش دنيا زي ما بيقولوا، لسه كده موظوظ، لا بيشيل بنت ولا بيشيل ولد ولا مش عارف كذا، ولا الإيجار ولا الكهرباء ولا الديون ولا، الحق نفسك قبل إيه، قبل كل هذا. أنت دلوقتي كما يقال بتنام إيه وتاكل إيه، فأنت دلوقتي حبلك على غاربك، فلا تضيع. شوف هتقول أنا بحضر دروس كتير وفي السيارات، خلي معاك متنك في جيبك، متن في جيبك. فلهذا ابدأ بنصوص الاعتقاد، ابدأ بنصوص الاعتقاد. وإحنا تقريبا عندنا تلخيص لبعض إخوانكم عملوا تلخيص لشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للللكائي ما صح من، طبعا يبقى الباب آيات القرآن، السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم السنة الصحيحة عن الصحابة، ثم السنة الصحيحة عن التابعين، خصوصا في الاعتقاد. فإذا الحفظ يا إخواني هذا ليس فيه نصيحة إلا احفظ ثم احفظ ثم احفظ، ما في نصيحة أعظم من هذه، فإن العلم هو هذا، العلم هو الحفظ. نعم. سبحان الله، يعني لو وجدنا في صغرنا واحد يذكر سبحان الله، كان يمر في الصغر يا اخواني الصفح بس ينظر اليها سبحان الله، يعني يكاد يحفظ جلها كده من نظره اولى من نظره ثانيه، بس مين اللي كان يدلك؟ فين كان القدوه؟ مفيش اخوان، مفيش، ما كانش حد يقول لك مثلا تعالى، او تنشا كده تفتح عينيك على صاحب السنه جالس كده يدرس ويربطك بالسنه الصحيحه ويربطك بطريقه العلماء، ما كان موجود. فانت احمد الله سبحانه وتعالى، احمد الله على هذا. يعني انسان اذا وفق فعلا كما قال بعض السلف، يعني من علامة محبة الله لعبده أو للشاب أن يوفق لصاحب السنة منذ إيه صغره، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. لهذا لا ينبغي الإنسان يضيع نفسه وقد عرف هذا حق. واحد سبحان الله كان ينظر بس في الصفحة كده، ينظر، لكن كان يظن الأربعون نووية ده يعني حاجة ضخمة جدا، كما ذكرت لكم من قبل يا أخواني، الواحد كان يطلع في إذاعة مدرسية عشان يحفظ شيء من جزء عامة يسموه الشيخ، ما فيش حد بيحفظ حاجة غلط أصلا ولا يعرف حاجة، يمكن صلاة ولا كانش حاجة اسمها شباب يدخلوا مساجد، مسجد ده تدخل مسجد تلاقي عمك أحمد وعمك إبراهيم وعمك المتولي والباقي عصفر في على الجدر، يجيب القش ويضع، بل مساجد كانت تغلق وقت الصلاة ما في أحد، فضلا بقى أنك تقول طلب علم أو طريقة في طلب علم. لكن الحمد لله الآن أبناؤنا يولدون الآن في أحضان المجالس هذه، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. لهذا لا تقبل مصحف من أحد أبدا يعطلك عن الحفظ، احفظ 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 حتى تموت على هذا، ما في سن تقف فيه قدر مستطاعك، طالما أن الله يفتح عليك في هذا الباب فلا تتوقف. نضر الله امرأ سمع مقالتي فعافى، ده كما سمعه. وقد يستفيد الإنسان يا إخواني من نصيحة شيخ أو من نصيحة أخ كبير فيسعد بها في الدارين والله. فلهذا هذه الكلمات لا تلقي خلف ظهرك، واستعن بالله ولا تعجز وتوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نعم. قال رحمه الله وبوب كونهم خيار الناس، أي أصحاب الحديث. قال وساق بسندي رأيته عن حمزة ابن سعيد المروزي قال رأيت أبا بكر بن عياش يضرب ساعد يحيى ابن آدم فقال ما قوم خير من أصحاب الحديث، إن أحدهم لا يسألني عن الحديث كذا وكذا مرة ولو شاء لقال حدثني أبو بكر ابن عياش. وساق بسنده عن يوسف بن موسى القطان قال ازدحمنا يوما على أبي بكر بن عياش فقال ما لي أرى رؤوسا كأنها رؤوس الشياطين، فتنحينا عنه فقال ما أعلم في الدنيا قوما خيرا منهم، هم قد عرفوا حديثي لو أخذوه وذهبوا من كان يقول لهم شيئا. وساق بسنده عن عمر بن حفص قال سمعت أبي وقالوا له يا أبا عمر أما ترى أصحاب الحديث وكيف تغيروا، كيف قد فسدوا؟ قال هم على ما هم خيار القبائل. وساق بسنده عن أبي بكر المروذي أن أخبر أن أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل قال ليس قوم عندي خير من أهل الحديث ليس يعرفون إلا الحديث. فقال الخلال أخبرنا محمد بن جعفر قال حدثنا أبو الحارث أنه سمع أبا عبد الله يقول أهل الحديث أفضل من تكلم في العلم. وساق بسند عن الوليد بن مسلم قال شيعنا الأوزاعي وقت انصرافنا من عنده فأبعد في تشييعنا شيعنا الأوزاعي وقت انصرافنا من عنده فأبعد في تشييعنا حتى مشى معنا فرسخين أو ثلاثة. فقلنا له أيها الشيخ يصعب عليك المشي على كبر السن. قال امشوا واسكتوا لو علمت أن لله طبقة أو قوما يباهي الله بهم أو أفضل منكم لمشيت معهم وشيعتهم ولكنكم أفضل الناس. الله أكبر. دعوني أمشي معكم. امشوا واسكتوا. وثاق بسنده عن أبي عمران الصوفي المكي قال رأى أحمد بن حنبل أصحاب الحديث وقد خرجوا من عند محدث والمحابر بيدين. فقال أحمد إن لم يكن هؤلاء الناس فلا أدري من الناس. الله أكبر. هؤلاء الناس هؤلاء الأحياء أصحاب النضارة هؤلاء وراث رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب العلم يا أخوان الذين يجتمعون على الآثار والأحاديث والأسانيد الذين يجتمعون على العلم السلف النقي الخالي من البدع والأهواء. ساق بسنده عن عثمان بن أبي شيبة قال وكان رأى بعض أصحاب الحديث يقتربون فقال أما إن فاسقهم خير من عابد غيرهم. ساق بسنده عن إبراهيم الحبيب قال خرج أبو يوسف يعني القاضي يوما وأصحاب الحديث على الباب فقال ما على الأرض خير منكم أليس قد جئتم أو بكرتم تسمعون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما. الله أكبر. تجد الطالب يأتي من هنا وهناك ويجلس يسمع يا إخواني حديث رسول الله. شوف تعالى اليوم احنا مثلا صباحا كده خذ صباح الإيمان خذ صباح الحديث مثلا اليوم الكتاب الأول في درس الفجر من فضل علينا جميعا يا إخوان مسند الإمام أحمد من 3630 إلى 3700 70 حديثا عن رسول الله مسند أحمد. ثم انتقل إلى مسند عبد بن حميد تقريبا 30 حديثا في مسند عبد الله بن عمرو بن العاص هذه 100. ثم أترك هذا وانتقل إلى مصابيح السنة للبغوي رحمه الله تعالى فخذ أحاديث في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ثم اترك هذا وتعالى إلى تفسير القرطبي ثم اترك هذا وهي فهم آيات القرآن عبر الأحاديث أيضا ثم اترك هذا وتعالى فتاوى شيخ الإسلام الذي يفرق بين طريقة أهل السنة وبين طريقة الفلاسفة وهكذا. نعمة من الله ولله يا أخوان نعمة يا أخوان من الله إن لم يكن هؤلاء هم الذين جاء فضلهم فمن إذن فانظر ماذا يقول أبو يوسف وأصحاب الحديث على الباب فقال ما على الأرض خير منكم ما على الأرض خير من خير منهم يا أخوان من خير من طلبة العلم الذين يتركون لذيذ الفراش ويتركون الأنس مع الأزواج والأولاد ويتركون التمتع بالحياة الدنيا ويثنون الركبة سماعا لحديث رسول الله فمن خير منهم. جاء الرجل يسأل عن حديث رسول الله فقال له التابعي مرحبا بك تعال مرحبا بك من جاء يطلب العلم فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. فليس أحد أفضل مشية ولا أفضل خطوة من طالب علم يخرج من بيته آخذا كتابه طالبا العلم حتى يعود. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتق أو موبق. يا سلام الواحد يطلع كده بعشر كتب. الله أكبر الله أكبر يا إخوان. فين رايح سبحان الله إلى أين أنت ذاهب؟ لا إلى بورصة الله ولا إلى سوق الله ولا إلى مشروع الله ولا إلى مصنع الله إنما ذاهب أتعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. حري بك أن تكون أفضل الناس. فإن قال قائل يعني هذه المصانع وكذا حرام، يا أخي بارك الله فيك، نحن في شأن وأنت في شأن آخر، لقد تجاوزنا مسألة الحرام والحلال هذه، فلسنا لدينا نقف عند الحرام والحلال، إنما صارت المنافسة في أعلى ما يشتغل به المرء والعبد، فلسنا نحرم ما أباح الله ولا ما أحل الله، وإنما المسألة في الترقي والاشتغال بأفضل ما يشتغل به عبد لله سبحانه وتعالى. فما على الأرض خير منكم، أليس قد جئتم أو بكرتم تسمعون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما. يقول أبو موسى الأشعري لما أراد أن يسأل ابن مسعود، وقد جاءه الحديث عند الدارمي، قد جاءه قبل صلاة الغداء قبل صلاة الفجر، فوجد الطلاب عنده فقال أخرج أبو عبد الرحمن؟ قالوا لا، قبل الفجر. وهذا تلميذ مالك يتوسد بابه، وهذا ابن عباس الذي هو أفضل من مالك وأفضل من غيره، هذا تلميذ ابن عباس، هذا ابن عباس يتوسد بيوت أصحاب رسول الله فينام على أعتابهم، فلربما جاءت الريح فسفت الترابة في وجهه، حتى يخرج الرجل من أصحاب رسول الله فيقول من؟ ابن عباس، هل أمرتني فأتيتك؟ يقول لا، العلم حقا يؤتى إليه. فطريق توسد ابن عباس فيه أعتاب بيوت الصحابة، طريق هان على أفاضل الأمة نفوسهم حتى حصلوا هذا الخير العظيم، ليس أفضل منه. فإن وفق العبد لذلك، أو يا أخوان يكون على الطرق، على الطريقة، لن تكون ابن عباس ولن تكون ابن مسعود ولن تكون أبا موسى ولن تكون مالكا ولن تكون القاسي ولن تكون البخاري ولن تكون أبا زرعة، لكن كن على الضرب وعلى النهج، فأبشر، فإن المرأة مع من إيه؟ مع من أحب. لهذا يا أخواني لو جاءك إبليس وجاءك الشيطان يقول إلى متى العلم وإلى متى الطلب والعيال والأولاد وكذا وكذا وكذا، إلى متى أنا بتعب في السيارات في المواصلات، أصلا مش عارف إيه، ممكن يقابلك مش عارف كذا، ممكن يتخذ كذا، ممكن يعمل كذا، ممكن كذا، شوف كل إليك عني، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزك ونفخك ووسوستك، أعوذ بالله، ودفل. فلو كان رجل يحاول أن ينصح فاعلم أنه شيطان، قيده شيطان في صورة حكيم، في صورة حكيم. زوجتك وعيالك وأولادك، تعال كم دلوقتي ثلاث أربع عيال، العيال خدوا الثانوية، هما العيال يدخلوا الجامعة، وبعدين بكرة يقول لك احنا عايزين نتجوز، هتجوزهم منين؟ تعملهم منين؟ ده شقة بالإيجار، طب خد حتة أرض حتى، طب ابنيها مش عارف كذا، طب اعملها على عمدة، طب اصرف على كذا، طب ما تطلع شوفتك في تطلع بره وتجيب لك قرشين، وبعدين يا سيدي بقى استريح بعد كده، اقعد يا سيدي بعد 10 سنوات واستريح، وبعدين اطلب العلم، اطلع روح كذا، حتى الواحد يضيق صدره فعلا يتهيأله خلاص العيال خلاص هيموتوا. طب انت لو انت دلوقتي عملت حادثة دلوقتي علينا ومت، من الذي سيقوم على أولادك؟ فالله عز وجل الأرزاق بيده ويتولى عباده، وليس معنى هذا الإنسان يضيع أهله، لا، ما يضيع أهله، لكن يأخذ بالقدر، ولست بأفضل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الأرزاق مقدرة. قال ذكر باب من قال إن الأبدال والأولياء أصحاب الحديث، الأبدال والأولياء من؟ أصحاب الحديث. ساق بسنده عن صالح ابن محمد الرازي، وسأله رجل فقال إذا لم يكن أصحاب الحديث هم الأبدال فلا أدري من الأبدال، وقال هذا كلام يزيد مهرون ذكره عن سفيان الثوري. ثم قال صالح الرازي ليس العدل الذي يعدل على الفروج والدماء والأموال العدل الذي إذا شهد على النبي صلى الله عليه وسلم قبلت شهادته، يعني ليس العدل الذي يحتاج فيه في عقود البيع والشراء والزواج وكذا، إنما العدل الذي إذا شهد على النبي قبلت شهادته، لو الثقة الثبت الذي نقبل خبره. ساق بسنده عن أحمد بن حنبل قال إن لم يكن أصحاب الحديث هم الأبدال فمن يكون، وساق بسنده عن الخليل بن أحمد قال لا عادي، كلمة عادي عادي، ما ليست خاصة بالصوفية، الأبدال هم الذين لهم قدر وقدم، فما في مشكلة يعني فيها، استعملها شيخ الإسلام في الوسطية نعم. قال زي الأولياء، هم يستعملوا أولياء، لكن عندنا مصطلحات الولي هذا مصطلح عادي، لكن هم خرفوا فيه. فالأبدال والنقباء والنجباء والسادة والأولياء هذه عادي مصطلحات استعملها العلماء، لكن هم الذين خرفوا بها. نعم. ساق بسندية عن خليل بن أحمد قال: إن لم يكن أهل القرون والحديث أولياء الله فليس له في الأرض ولي. إن لم يكن أهل القرآن والحديث أولياء الله فليس له في الأرض ولي. صحيح. أليس الله يقول: ألا إلا أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون؟ فإذا ما كانوا هم أهل القرآن العاملين به وأهل الحديث العاملين به، إن لم يكن هؤلاء هم الأولياء فمن؟ طيب، فما عرف معروف إلا عن طريقه، ولا أنكر منكر إلا عن طريقه، ولا عرف حق إلا عن طريقه، ولا عرف فرقان وحصلت بصيرة إلا بعلمه. ساق بسنده عن محمود بن خالد قال: قلت لأبي حفص عمرو بن أبي سلمة: تحب أن تحدث؟ قال: ومن يحب أن يسقط اسمه من ديوان الصالحين. نعم، يعني نعم. قال: إسناده تالف، لكن معاني هذه الأشياء طبعا صحيحة كلها. ساق بسنده عن أبي حاتم الرازي يقول: حدثت عن ابن عيينة أنه قال: ما أرى طول عمري هذا إلا من كثرة دعاء أصحاب الحديث. طيب، بواب قال: من قال لولا أصحاب الحديث لن درس الإسلام، لن درس الإسلام، يعني خفيت معالمه وأحكامه. فعلا البلد اللي ما فيها عالم يربط الأمة بالأحاديث ما فيها معرفة بالحلال والحرام، صح يا أخوان ولا لا؟ البلد ما تعرفه حلال وحرام إلا عن طريق العلماء، خطيب المسجد الإمام الذي يعلم الناس السنة، مفتي البلد الذي يعرف الناس الحلال من الحرام ويرجع إليه الناس في معرفة الأحكام. إذا لم يكن هذا العالم كيف يعرف الناس الحلال والحرام؟ ما يعرف الناس الحرام. تعال إلى أي بلد الآن ليس فيها عالم، لن ترى فيها سنة ولن ترى فيها حقا، إنما سترى الباطل وسترى الضلال والانحراف بين أبنائها وأهلها. ساق بسنده عن صدقة قال: كنا عند حفص بن غياث فاجتمع عليه الناس، فقال حفص: لولا أن الله جعل الحرص في قلوب هؤلاء، يعني طلبة العلم، لدرس هذا الشأن. الله أكبر. ولهذا يا إخواني بارك الله فيكم، طلبة العلم فضل من الله عز وجل واستعمال من الله لنصرة دين، فالله أعلم حيث يجعله رسالته. يوم يجيب من الطرفاية مش عارف ايه، ويجيب مش عارف من بيلا، ويجيب من اندونيسيا، ويجيب من مغرب، ويجيب من تونس، ويجيب من كل هذا لإرادة الله عز وجل خير بالعبد، انه يستعمله في معرفة حق ثم ايصال الحق بعد ذلك، والله اعلم حيث يجعل فضله سبحانه وتعالى. فده استعمال، فلما ترى صبرا في الطلب وترى توفيقا في الحفظ هذا من استعمال الله لك. لما تقول للشيخ طلع دلوقتي تعالى هناك من مشوار مثلا هو في طنطا بعد طنطا، تقول تعالى روح بيلا، ممكن يقعد مثلا يجهز لبيلا دي مثلا 14 يعني الواحد ينظر نفسه لو كان هيسافر، يعني الواحد دلوقتي مثلا ما بيجي رايح مسافر كل 6 شهور عشان رايح مطار القاهرة، يا ربي بيبقى بهاله ان هو رايح يتخنق. خلاص صحيح، الواحد بيعجب كيف ان بتوصل له هذه المشاوير الاخرى، يعني كل 6 شهور عامل ايه، يعني رايح مشوار كده اذا كان خارج العلم تشعر بالثقل. صحيح والله، اذا اطلع كده بره العلم تشعر بالثقل. خلي واحد يقول لك: انت جيت الوحاد كم مره عليه ظنت؟ جيت كم مره من غير درس؟ جيت كم مره؟ يعني مثلا واحد او حتى مات قريب له في البلد دي يبقى رايح من باب صله الرحم، يعني اللي صحيح. يعني انا اذكر في البلد هنا جنب الوحال اسمها يا علاء بلدكم الحفصه الحصفه ولا اسمها ايه؟ ها؟ الحصفه دي مره جيتها مره الواحد قريب كان له مساله فيها، يا الله صعب وسفر، واخد بالك؟ فاذا هذا من تيسير الله، نسال الله عز وجل ان يستعملنا واخواننا في الصبر على هذا العلم وتعلمه وتلقيه. هذا يا اخواني من التحدث بنعم الله سبحانه وتعالى، تحدث يعني حتى يثبت الإخوة كده وتقوى العزائم، لأن الشيطان حريص حريص أن ينقص رجلا مش أن يزيد رجل، أن ينقص رجلا، ولهذا احمد الله سبحانه وتعالى. فالطريق يهون فعلا إذا كان في الطلب فعلا، والحياة تهون إذا كانت المشقة في هذا الطريق. فالله عز وجل يهون على الإنسان في هذا الطريق، كما هون على أبي هريرة حتى صار رياضة الإسلام، وكما هون على ابن عباس حتى صار حبر الأمة ترجمان القرآن، وكما هون على البخاري، وكما هون على هؤلاء حتى صاروا أئمة الدين والحمد لله وعلماء. فهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى. وإلى الأمر الحقيقة يا إخواني قد يخرج عن إيه؟ قد يخرج عن يعني طاقة الإنسان، وإنما هو محض توفيق من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نعم.
ذكر صاحب الفضل الصحاح قال: الأبدال قوم من الصالحين لا تخلو الدنيا منهم، إذا مات واحد منهم أبدل الله تعالى مكانه بآخر.
نعم.
يعني إيه بقول الله
غالي؟ إيه نعم. إيه نعم. أعدها ثاني.
قال صاحب الفضل الصحاح: الأبدال قوم من الصالحين لا تخلو الدنيا منهم، إذا مات واحد منهم أبدل الله تعالى مكانه بآخر.
إيه نعم. ساق بسنده عن أبي داود قال عن عبد الحميد بن حميد قال: سمعت أبا داود يقول: لولا هذه العصابة لاندرس الإسلام، يعني أصحاب الحديث الذين يكتبون الآثار. ساق بسنده عن محمد بن سعيد البخاري قال: كنا ثلاثة أو أربعة على باب علي بن عبد الله اللي هو المديني ابن المديني، فقال: إني لا أرجو أن تأويل هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق ليضرون من خذلهم أو خالفهم، إني لا أرجو أن تأويل هذا الحديث أنتم، لأن التجار قد شغلوا أنفسهم بالتجارات، وأهل الصنعة قد شغلوا أنفسهم بالصناعات، والملوك قد شغلوا أنفسهم بالمملكة، وأنتم تحيون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إسناده ضعيف جدا. ساق بسنده عن أبي بكر عبد الله بن محمد صهرة كتابة قال: أنشد لي بعض أهل الأدب في صفة المحبرة قال: قناديل دين الله يسعى بحملها، رجال بهم يحيى حديث محمد، هم حملوا الآثار عن كل عالم تقي صدوق فاضل متعبد، محابرهم زهر تضيء كأنها قناديل حبر كأنها قناديل حبر ناسق وسط مسجدي، تساق إلى من كان في الفقه عالما، ومن صف أو صنف الأحكام من كل مسند. ساق بسنده طيب. قال وضع بابا آخر: من قال إن الحق مع أصحاب الحديث، من قال إن الحق مع أصحاب الحديث. وساق بسنده رحمه الله تعالى عن أبي عبد الله محمد ابن العباس المصري قال: سمعت هارون الرشيد يقول: طلبت أربعة فوجدتها في أربعة، طلبت الكفر فوجدته في الجهمية، وطلبت الكلام والشغب فوجدته مع المعتزلة، وطلبت الكذب فوجدته عند الرافضة، وطلبت الحق فوجدته مع أصحاب الحديث. هارون الرشيد يقول هذا، هارون الرشيد يقول: طلبت أربعة فوجدتها في أربعة، طلبت الكفرة فوجدتها عند الإيه؟ فوجدته عند الجهمي، طلبت الكلام والشغب فوجدته مع المعتزلة، طلبت الكذب فوجدته عند الرافضة، طلبت الحق فوجدته مع أصحاب الحديث. وساق بسنده عن أحمد بن سنان قال: كان الوليد الكرابيسي خالي، فلما حضرته الوفاة قال لبنيه: تعلمون أحدا أعلم بالكلام مني؟ قالوا: لا. قال: فتتهموني؟ قالوا: لا. قال: فإن أوصيكم أتقبلون؟ قالوا: نعم. قال: عليكم بما عليه أصحاب الحديث، فإني رأيت الحق معهم، لست أعني الرؤساء، ولكن هؤلاء الممزقين، ألم ترى أحدهم يجيء إلى الرئيس منهم فيخطئه ويهجنه؟ قال أبو بكر بن أشعث: كان أعرف الناس بالكلام بعد حفص الفرد الكرابيسي، وكان حسين الكرابيسي منه تعلم الكلام، ولكنه في النهاية قال: إيه؟ عليكم بأصحاب الحديث. كما رجع عن هذا العلم علم الكلام كثير من الذين اشتغلوا به، لأنه ما أغنى عنهم في شيء. ثق بسنده عن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن محمد بن قريش العنبري البصري قال: كل من ذهب إلى مقالة ففزع منها إلى غير الحديث فإلى الضلالة يصير. ثاني، كل من ذهب إلى مقالة ففزع منها إلى غير الحديث فإلى الضلالة يصير. طيب، تحت باب كون أصحاب الحديث أولى الناس بالنجاة في الآخرة وأسبق الخلق إلى الجنة، كون أصحاب الحديث أولى الناس بالنجاة في الآخرة وأسبق الخلق إلى الجنة. لكن كن على ذكر دائما، أصحاب الحديث لما أصحاب الأثر في مواجهة أهل الرأي، ليس من يشتغل بالحديث ثم يورد الشبهات على الأمة. ساق بسندي عن أنس بن مالك خادم رسول الله خادم النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أنجاكم يوم القيامة من أهوالها ومواطنها أكثركم علي صلاة في دار الدنيا. لكن ذكر في الحاشية قال هذا موضوع. وثق بسندي عن أبي جعفر النفيلي قال: إن كان على ظهر الأرض أحد ينجو فهؤلاء الذين يطلبون الحديث. وثق بسندي عن أحمد بن سنان قال: سمعت شيبان بن يحيى قال: قال الشيخ أبو بكر كذا قال لي الحسن، والصواب شاذ بن يحيى يقول: ما أعلم طريق إلى الجنة أقصد ممن يسلك طريق الحديث. وهذا يدل عليه الحديث الصحيح: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الإيه؟ إلى الجنة. ولا شك أن أجل العلوم علم الحديث. ساق بسنده عن ابن المبارك قال: أثبت الناس على الصراط أصحاب الحديث، أصحاب الحق، أصحاب السنة، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. وساق بسنده عن علي بن إبراهيم الجبان قال: سمعت الحسن بن علي التميمي يقول: كنت في الطواف فهجس في سري من المقدم يوم القيامة، فإذا هاتف ينادي أصحاب الحديث. طيب، فضيلة الرحالين في طلب الحديث، هذا باب، أنا أقول هذا باب من عندي حتى أميز لكم، يعني فضيلة الرحالين في طلب الحديث، فضيلة الرحلة يعني في الطلب. ساق بسنده عن يزيد بن هارون قال: قلت لحماد بن زيد: يا أبا إسماعيل، خلونا أخواني يعني ننشط كده الهمم ونحيي في النفوس الإقبال على هذا الطريق العظيم الذي نسأل الله ألا يتوفانا إلا عليه، نسأل الله هذا إخواني، وأرجو إخواني يعني أن نتعاهد أن نعنى بهذا العلم، علم الإسناد وعلم الأثر وعلم الحديث وحفظ ذلك، وألا يمر عليك يوم إلا وأنت تحفظ فيه أثرا وحديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن صحابة رسول الله. قال يزيد بن هارون قال: قلت لحماد بن زيد: يا أبا إسماعيل، هل ذكر الله عز وجل أصحاب الحديث في القرآن؟ فقال: بلى، ألم تسمع إلى قوله: ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم؟ فهذا في كل من رحل في طلب العلم والفقه ليتفقهوا في الدين، وما كان المؤمنون لينفروا إيه؟ كافة. فلولا نظر من كل فرقة منهم طائفة، نظر طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قال: فهذا في كل من رحل في طلب العلم والفقه ويرجع به إلى من وراءه يعلمهم إياه. ولهذا لما جاء مالك بن الحويرث وصاحب له إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأقام عنده بعض الليالي، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بهم رغبة في الذهاب إلى أهليهم أوصاهم صلى الله عليه وسلم وأرجعهم. فكان الصحابة يرحلون وتعلمون ويمكثون حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا بوب البخاري في كتاب العلم باب المناوبة في طلب العلم، يقول عمر: كنت أتناوب أنا وجار لي من الأنصار، أنزل على النبي يوما وينزل على النبي صلى الله عليه وسلم يوما، ولكن هناك من كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع إيه؟ بطنه، كأبي هريرة رضي الله عنه، حتى أنه كان يقول عن نفسه: كنت أخر عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجيء الجائع فيضع قدمه على عنق يظن بي الجوع وما بي، يظن بي الجنون وما بي إلا الجوع. وتعلمون قصة الصحيح في أهل الصفة لما جاء أبو هريرة فتعرض لأبي بكر وتعرض لعمر يسأله وكذا، حتى كان النبي فقال اتبعني أبا هر، حتى دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته يلتوي جوعا يا أخوان، فسأل النبي عندكم شيء؟ عندنا إناء من لبن. ها؟ فكأن النبي يقول الحمد لله سأشرب الآن الحمد لله. فقال أبا هريرة، قال نعم، قال أتني بأهل الصفة، يلا روح هات بقى عشرات الرجال من أهل الصفة، تعال هاتهم وتعال. قال وماذا عسى أن يصنع الإناء في أهل الصفة ولم يكن من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم بد. فانظروا إلى إيه يا أخواني، إلى حال أبي هريرة، إلى حال أبي هريرة. مش أنتم فقراء دلوقتي يا أخوان؟ ها؟ من اللي ما فيش في بيته بجنيه خبز؟ في حد ما عندوش بجنيه خبز؟ الفقير الفقير اللي عندنا فقير النهاردة اللي بيكلش لحمة الجزار، إنما لحمة الجيش ولحمة مش عارف إيه وكلام ده بناكلها عادي، لكن يعني لحمة الجزار. فقير عندنا اللي ما عندوش صيف وشتوي، أو عنده جلابية بيلبسها إيه في الصيف والشتاء. الفقير عندنا اللي بيركب مواصلات بيركب توك توك ما عندوش سيارة، ده الفقير بتاعنا. لكن هذا أبو هريرة ومع ذلك ما صده ذلك عن العلم، لأن الله استعمله. مع أن أبو هريرة أصلا أسلم في العام السابع بعد 20 سنة من الإسلام، بعد 20 سنة كيف يدخل في منافسة قوية حتى يصير الرقم الأول في الرواية عن رسول الله؟ سبق بعشرين سنة، ومع ذلك دخل. فلازم لازم طريقة يا إخواني، عزيمة، صدق. فحصل ونبغ حتى حافظ الله عز وجل به السنة. ولذا تجد الحرب على أبي هريرة حرب خاصة، لأن إسقاط أبي هريرة إسقاط جملة كبيرة من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. حرب على أبي هريرة بالذات، حرب على البخاري بالذات، لأننا إذا أسقطنا راويا وأسقطنا مسندا، راويا وهو أبو هريرة ومسندا وهو البخاري، فماذا بقي للمسلمين؟ فبعد 20 سنة تعلم يا أخي. ما تقول والله أنا هؤلاء سبقوني إلى في الطلب وكذا، ما شوف اجعل يومك بسنة. قد يكون واحد جالس يا إخواني عند مشايخ وممكن يجلس 20 سنة، لكن محلك سر، محلك سر، انتفاعه قليل. لكن ممكن واحد يكون عنده همة وصدق وطريقة وعزيمة، عنده عزيمة، عزيمة وطريقة، فيسلك إن شاء الله ويسبق من سبقه زمانا، من سبقه زمانا. ولهذا المسألة ليست بطول العمر عند الشيخ وفقط، إنما طول العمر لو عبئت بهمة هذا نعم هذا الخير كله، لكن طول عمر وأنت كسول ماذا انتفعت؟ نعم. ساق بسني عن أحمد بن حنبل قال سمعت عبد الرزاق يقول في قوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة لتفقهوا في الدين ولينذروا القوام إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، قال هم أصحاب الحديث. ساق بسني عن إبراهيم بن أدهم إن الله تعالى يدفع البلاء عن هذه الأمة برحلة أصحاب الحديث. الله أكبر، الله أكبر، وما ذلك على الله بعيد. والله يا إخوان سبحان الله، يمكن الله يدفع بلاء بدرس علم في قطر، بدرس علم، لأن هذا الدرس معروف عند في السماء يا إخواني، معروف في السماء، مواعيد دروس العلماء دي معروفة في السماء، يعني تعرفها الملائكة وتصعد بها إلى رب العالمين، كما جاء في صحيح مسلم حديث أبو هريرة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله وتدرسون في بينهم إلى نزلت عليهم سكينة وجدتهم رحمة وعفتهم الملائكة وذكر الله في من عنده. وحديث صحيحين إن الله ملائكة سياحين في الطرقات يلتمسون إيه حلق الذكر، فدي معروفة في السماء، الجدول ده معروف، معروف ابن بينزل على الموقع يكون في السماء إذا كان صاحبه على الحق، وإذا كان دروس سنة معروفة. فلا يبعد أن يدفع الله البلاء عن بلد بسبب حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالخير كل الخير في العلم، والخير كل الخير في مدرسة القرآن والسنة. كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما هو هذا الوحي، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. ولولا فضل العلم وأهمية وجوده في الأمة لما قال سبحانه وتعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أدعوا به ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم وعلموا الذين يستنبطون منهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومن يشاقق رسولا بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم ان الله لا يقبض العلم انتزاعا. حديث ابن عمرو في الصحيحين ينتزعه من صدور الناس ولما يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. العلم 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 بالسنة العلم بالأثر. الحمد لله ساق بسنده عن الكلمة تماما ابن عباس في قول السائحون قالهم طلبة العلم التائبون العابدون الحمدون السائحون قالهم طلبة العلم وقيل الصائمون وكل هذه معاني صحيحة. كل سياحة في طاعة الله سبحانه وتعالى فهي داخلة في الآية هم طلبة الحديث السائحون. يعني أنتم سياح أنتم سائحون السياحة المشروعة. شوف كل خطوة من سالك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الإيه إلى الجنة. إن الملائكة لتضع أجنحتها لطلب العلم رضا بما إيه بما يصنع. ومن يخرج من بيت ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مرغما كثيرا وسعة. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. هذا خرج كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. ساق بسنده عن نصر بن مرزوق قال كان علي بن معبد إذا رأى أصحاب الحديث يقول شعثة رؤوسهم دنسة ثيابهم مغبرة وجوههم إن لم يكن مع هذا ثواب فهذا والله هو العقاب. وقال الشيخ أبو بكر الخطيب ونحن معتقدون اعتقادا لا يدخله شك أن الطالب للحديث مثاب على طلبه ونحن معتقدون اعتقادا لا يدخله شك أن الطالب للحديث مثاب على طلبه وأقل فائدة فيه ما أخبرني عبيد الله بن أحمد الصيرفي وساق بسنده عن وكيع بن الجراح قال لو أن الرجل لم يصف في الحديث شيئا إلا أنه يمنعه من الهوى كان قد أصاب فيه. الله أكبر. لو أن الرجل لم يصف في الحديث شيئا إلا أنه يمنعه من الهوى فيكون صاحب أثر لا صاحب رأي كان قد أصاب فيه. ساق بسند عن إسحاق بن إبراهيم أنه قال لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة القدوة المقتدى به إن قوما يكتبون الحديث ولا يرى أثرة عليهم وليس لهم وقار ولا يرى أثره عليهم وليس لهم وقار. فقال أبو عبد الله يؤولون في الحديث إلى خير يعني إذا وصلوا الطلب وداموس إن شاء الله سيؤول أمرهم إلى الخير. ساق بسنده عن حماد بن زيد قال كان يبلغ أيوب موت الفتى من أصحاب الحديث فيرى ذلك فيه ويبلغ موت الرجل قد يذكر بعبادة فلا يرى ذلك فيه لأن طالب العلم غير العابد. حاجة الأمة إلى طلبة العلم يا أخواني حاجة ماسة جدا خصوصا طلبة العلم العاملون به القائمون به. فالأمة في حاجة ماسة إلى أمثال هؤلاء. شوف أنت خطبتك كده خطبة أخ كده في بلد في قرية يدلهم على سنة رسول الله كيف يحيا بها تحيا بها القلوب وكيف تقوم بها الحجة. سبحان الله. بتكلم عن مشايخ مشايخ ايه مشايخ دول ضيعوا الأمة. مشايخ الأمة اجتمعت حولهم ولم يعلموهم سنة. اجتمعوا عطاشا فبخلوا بالماء واجتمعوا حولهم جوعا فحرموهم الطعام إنما ألهوهم بشيء غير طعامهم وشرابهم حتى هلكوا وعطبوا إلا من أراد الله به خيرا. مشايخ قبلت رؤوسهم وحملت سياراتهم وفتحت لهم المساجد ذوات الأدوار فما علموا الناس سنة. إنها جريمة ليست بالسهلة. تقول نفعوا الناس في أي شيء في أي باب نفعوا الناس في أي باب كما ينفع الصوفية قالوا الناس صلوا والصوفية قالت ذلك. قالوا للناس النساء تحجبوا والصوفية قالوا كذلك. بل والخوارج يكفرون بالمعاصي والذنوب. فمن لم يعلم السنة فما أفاد الناس خيرا. ولهذا لا ينبغي أن تتوقف قضية المشايخ في قلبك ولو لحظة واحدة. كنت محبة للسنة فأحب أهلها وابغض من يعاديها ومن يكتمها على الناس. نعم. قال باب اجتماع صلاح الدنيا والآخرة في سماع الحديث وكتبه. اجتماع صلاح الدنيا والآخرة في سماع الحديث وكتبه. ساق بسنده عن علي بن حسن إسحاق يقول سمعت سهل بن عبد الله الزاهد يقول من أراد الدنيا والآخرة فليكتب الحديث فإن فيه منفعة الدنيا والآخرة. ساق بسنده عن زيد بن أخزم الطائي قال سمعت عبد الله بن داود يقول الحديث عز من أراد به الدنيا من أراد به الدنيا دنيا ومن أراد به الآخرة آخرة. من أراد به الدنيا دنيا ومن أراد به الآخرة آخرة. يعني من أراد به الدنيا حصلها ومن أراد به الآخرة حصلها. هو عز. ساق بسنده عن سفيان الثوري قال سماع الحديث عز لمن أراد به الدنيا ورشاد لمن أراد به الآخرة. ولذا ترى أرفع الناس قدرا في الناس هم هؤلاء حتى ولو أرادوا به دنيا سبحان الله، لكن لا أجر لهم في الآخرة. نعم. لكن من أراد بحديث الآخرة اجتمعت له الدنيا والآخرة. شوف العلامة الألباني رحمة الله عليه من متأخري هؤلاء المحدثين في عصرنا هذا، شوف سبحان الله كيف جعل الله عز وجل قبولا عجيبا في قلوب الناس الحمد لله، وإمامة عظيمة وإعانة وتوفيق. حتى إن الألباني هذا لو كان ينساخ ما كتب من كتب أخرى لقلت إن عمره لا يتسع للنسخ، فكيف اتسع للتحقيق. يعني تركة الألباني لو كان ينسخها بيدي من كتب أخرى لقلت لقد بارك الله في وقت بركة عظيمة. فكيف وهو الذي يعيش مع كل حديث بعيدا عن الشبكة العنكبوتية وبعيد عن ايه انطر، انما مع الكتب الليل والنهار. عجيب. افتح السلسلة سترى فيها نفسا، سترى فيها رأسا، سترى فيها شموخا، سترى فيها منافسة، سترى فيها مساجلة، سترى فيها اخذا وردا، سترى فيها انتقاء واختيارا. عجيب هذا الرجل، عجيب عجيب. بركة سبحان الله ترى توفيق الله فيها يمشي على قدمين سبحان الله، ومع ذلك بارك الله فيه. ومن سبقه أيضا من متأخرين كالحافظ ابن حجر والحافظ الذهبي فلقد دونوا الدونة العظيمة، ومن والمزي الحافظ المزي رحمة الله عليه، ومن قبلهم ومن قبلهم حتى إلى أحمد حتى إلى أبي حاتم أبي زرعة حتى إلى ابن شهاب ومسيب والأعمش وابن سيرين وغير هؤلاء الذين نفع الله عز وجل بهم نفعا عظيما. فهم سادة الأمة. عليكم بالحديث فليس شيء يعادله على كل الجهات. نصحت لكم فإن الدين نصح ولا أخفي نصائح واجبات، وجدنا في الرواية كل فقه وأحكاما ومن كل اللغات، بذكر المسندات أنست ليلي وحفظ العلم خير الفائدات، ومن طلب الحديث أفاد ظفرا وفضلا ثم دينا ذا ثبات. عليكم بالروايات اللواتي رواها مالك أزكى الرواة، وشعبة وابن عمرو وابن زيد وسفيان الثقات عن الثقات، ويحيى وابن حنبل المزكى وإسحاق الرضا وابن الفرات، أئمتنا النجوم وهل رشيد تكلم في النجوم الزاهرات. من جعل من الخلفاء في بيت المال نصيبا لأصحاب الحديث. ساق بسنده عن أبي بكر بن أبي مريم قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى والي حمص مر لأهل الصلاح من بيت المال ما يغنيهم لئلا يشغلهم شيء عن تلاوة القرآن وما حملوا من الأحاديث. ولهذا خير نفقة نفقة لطالب العلم. تعال يا ابني تعال، انت فيك نجابة ما شاء الله تبارك وتعالى، تعال تعال انا اريدك تحفظ حديث رسول الله وتحفظ المتون العلمي وتطلب العلم السلفي. ها كم يكفيك في الشهر؟ والله انا باخد 700 جنيه واقف على الصاله ولا في كذا، خلاص نعطيك 1000، لكن اوقف حياتك لهذا. نعم النفقه هذه يا اخواتي، نعم النفقه هذه ان تنفق على طالب علم. ان من اوقف فرسا يجاهد عليه في سبيل الله كان مشيه وطوله وكل شيء فيه في ميزان حسناته، فكيف اذا اوقف طالب علم؟ أوقف طالب علم. وقد لا يتبوأ الإنسان أعلى المقامات في الجنة بعمله، وإنما بعمل غيره إذا أعانه عليه. فقد يكون في الجنة رتبة عظيمة لك لا تبلغها أنت بعملك المباشر، بل قد تبلغها بإعانة ودلالة. خير النفق ما كان في هذا الطلب. تقريب الأحداث في سماع الأحاديث، في سماع الحديث. ساق بسندي عن مسكين بن بكير قال مر رجل بالأعمش وهو يحدث، فقال لو تحدث هؤلاء الصبيان، تحدث الصغار دول. فقال الأعمش هؤلاء الصبيان يحفظون عليك دينك، فهم غدا سيكونون ايه الرجال. وهل روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الصغار؟ قلت رواية الكبار، ولهذا المكثرون على رسول الله هم الصغار، هم صغار الصحابة، ابن عمر وانس بن مالك وابن عمرو وابن عباس، هاي الصغار دول وعائشة، هؤلاء الذين اكثروا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرواية، صغار. جابر بن عبد الله، فالصغار اليوم صغار، لكن غدا هم الأئمة العلماء الكبار. أما كان أحمد يوما ما صبيا، أما كان ابن معين يوما ما صبيا، أما كان ابن باز يوما ما صبيا، أما مر كل واحد على مرحلة الصبا يا أخوان. بالعكس، إذا وفق الله الصبي الصغير لصاحب سنة فالحمد لله، الله يقر أعيننا بصلاح أبنائنا، ونسأل الله عز وجل أن يجعلهم طلبة علم وأئمة حديث. هؤلاء الصبيان يحفظون عليك دينك. ساق بسنده عن عبد الله بن سليمان قال سمعت المسيب بن واضح بتل منس يقول كان ابن مبارك رحمه الله إذا رأى صبيان أصحاب الحديث وفي يدين المحابر يقرب ما يقول هؤلاء غرس الدين، غرس الدين. يا رب شيخ بريم ما جيه عبد الرحمن أنت، ها ايه عبد الدين مزرعة. إذا رأى صبيان أصحاب حديث فهو في أيدي المحابر يقرب يقول هؤلاء غرس الدين. أخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يشد الدين بهم، هم اليوم أصغركم ويوشك أن يكونوا كبارا من بعدكم. ساق بسنده عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال وقف عمرو بن عاص على حلقة من قريش فقال ما لكم قد طرحتم هذه الأغيلمة؟ لا تفعلوا، لا تبعدوا الصغار دول، هاتوهم لا تفعلوا، وأوسعوا لهم في المجلس وأسمعوهم الحديث وأفهموهم إياه، فإنهم صغار قوم أوشك أن يكونوا كبار قوم، وقد كنتم صغار قوم فأنتم اليوم كبار قوم. كبار قوم منهج أظن خاص بقى، ده منهجه سلفي في تربية الصغار. خلاص يبقى أنت عندك الصغير اليوم صغير بيلعب في المسجد، اصبر عليه، اصبر حتى يلعب في المسجد وكذا، وغدا سوف يجلس في الحلقة، وإن أسمعت حديثا بعد ذلك إن استقام نطقه حفظه وهو أسبق منك في الحفظ وأسرع منك حفظا. فهم صغار قوم اليوم، لكن غدا سيكونون كبار قوم كما كنتم أنتم صغار قوم يوما ما فصرتم كبار قوم. لهذا المرأة والصغير، المرأة والغلام، المرأة والغلام عمدان قويان في تربية هذا المجتمع. المرأة المفرخة هذه مفرخة يا أخواني، لو أحسنت توجيه ولدها لحصل خير عظيم. المرأة، 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 المرأة التي تعين الزوج، والمرأة التي تربي الولد. ما المرأة؟ من المرأة هذه؟ تستعين بها؟
إنها التي تسبقك للطلب، إنها التي تتلقاك فتقول ماذا علمت اليوم من حلال أو حرام، إنها التي توفر لك البيئة، إنها التي تضرب معك بسهم عظيم في طلب العلم، إنها التي توفر لك وتساعدك ربما بمالها لتكون عالما ولتكون طالب علم، وإنها التي توجه ولدها وتربي ابنها وتعمق في ولده في ولدها هدفا وغاية ومرادا، هي التي تسمعه دائما. البخاري، مسلم، أبو داود، ابن تيمية، ابن عبد الوهاب، هؤلاء العلماء، هي التي تمسكه الكتاب منذ الصغر، كتاب، سنة، فهم سلف الأمة. أما كان وراء البخاري الأم، أما كان وراء مالك الأم، أما كان وراء الشافعي الأم، أما كان وراء سفيان الأم، الأم. لا نغفل المرأة، لهذا هات زوجتك، هاتها معاك الدرس، هاتها معاك، هاتها إن استطعت، لا تترك زوجتك، هاتها معاك تسمع تتعلم، لعل الله عز وجل ينفعها بهذا. المرأة بانية أمة يا إخواني، بانية مجتمع. والغلام بما أعطاه الله عز وجل من قوة وبما أعطاه الله من إمكانية، لو سخرت لرأيت في الأمة الحفظة، غلماننا اليوم منهم من يحفظ 50 وجها صفحة والسبعين والمئة، أنا رأيت بعض الغلمان يحفظ 100 صفحة في اليوم، 100 صفحة مش 100 حديث، 100 صفحة، معدل الصفحة 3 أحاديث أو 4 في اليوم الواحد، في اليوم الواحد. من الصبيان من يحفظ مثل متن الأجرومية بين الظهر والعصر، الغلمان الأجرومية بين الظهر والعصر. فإذا دي إمكانات لو سخرت يا إخواني ولو وجهت لحصل خير عظيم. فالمرأة والغلام، المرأة والغلام لو أحسننا معهم لحصل خير عظيم. لهذا يقول ما لكم قد طرحتم هذه الأغيلمة، لا تفعلوا، وأوسعوا لهم في المجلس وأسمعوهم الحديث وأفهموهم إياه، فإنهم صغار قوم أوشك أن يكونوا كبار قوم، وقد كنتم صغار قوم فأنتم اليوم كبار قوم. باب من قال ينبغي للرجل أن يكره ولده على سماع الحديث. هل الواحد يكره ولده على سماع الحديث على طلب العلم؟ صدق بسنده عن زيد بن أخزم قال سمعت عبد الله بن داود يقول ينبغي للرجل أن يكره ولده على سماع الحديث، وكان يقول ليس الدين بالكلام إنما الدين بالآثار. والولد قد يقول واحد لكنك إذا أكرهت الولد قد يحصل يعني زهد من الولد وكذا وكذا، نقول الولد يكره اليوم وهو غير راغب، لكن يوشك أن تناله رحمة الله سبحانه وتعالى ويشرح الله سبحانه وتعالى صدره فيكون راغبا بعد ذلك. عجبت للقوم يقادون إلى الجنة بالسلاسة، وعجبنا لأقوام يطلبون علم للدنيا فأبى الله إلا أن يكون له. ساق بسنده عن عبد الله بن داود قال ينبغي للرجل أن يكره ولده على طلب الحديث، وذكر نحوه. وساق بسنده عن عبد الله بن داود قال إيه؟ نول الرجل أن يكره ولده على طلب الحديث ينبغي، ينبغي، ينبغي للرجل أن يكره ولده على طلب الحديث. وقال ليس الدين بالكلام وإنما الدين بالآثار. وقال في الحديث وقال في الحديث عن من أراد به الدنيا دنيا وعن من أراد به الآخرة آخرة. طيب ده باب إيه يا أخواني؟ ينبغي للرجل أن يكره ولده على سماع الحديث. طيب باب من تألف ولده على سماع الحديث، يبقى هذا باب من يكره الولد، هذا باب من يتألف، تمام، واسع معه، أعطيه ما يريد، حبب إليه هذا الطلب، يعني تحفظ الحديث وتأخذ كذا. من تألف ولده على سماع الحديث. ثق بسنده عن إبراهيم بن أدهم قال قال لي أبي يا بني أطلب الحديث، فكلما سمعت حديثا وحفظته فلك درهم، فطلبت الحديث على هذا. من الكسبان طيب؟ حديث بدرهم، يلا الحديث بعشرة جنيه، طعف الحديث بعشرة جنيه. فإن الصغار قد لا يدركون المعاني ولا قيمة الأجر والفاضل، لكن يدركون قيمة الدرهم والدينار والحلوى وغير ذلك والطعام. فانظر الطريقة إلى قلب ولدك، ما هو إن كان الدرهم شجعه قل تأخذ وتعطف، إن كان الطعام قل كذا وتعطف، إن كان أي شيء انظر الطريقة إليه. بواب قال: من ذم الشيوخ الذين لم يسمعوا الحديث. ساق بسنده عن عباد بن موسى الخطري قال: سمعت سفيان الثوري إذا رأى شيخا لم يكتب حديث قال: لا جزاك الله عن الإسلام خيرا. الله المستعان، لأنه سوف يصبح علمه علما عاريا عن الإسناد، وما العلم إلا الإسناد. ساق بسنده عن الأعمش قال: إذا رأيت الشيخ لم يقرأ القرآن ولم يكتب الحديث فاصفع له، فإنه من شيوخ القمر. شيوخ القمر؟ قال أبو صالح: قلت لجعفر: وما شيوخ القمر؟ قال: شيوخ دهريون يجتمعون في ليالي القمر يتذكرون أيام الناس، ولا يحسن أحدهم أن يتوضأ للصلاة. بوب فقال: من قال ينبغي أن يكتب الحديث إلى حين الموت. طب إلى متى سنكتب الحديث؟ إلى حين الموت. ساق بسنده عن عبد الله بن خبيك عن شيخ له قال: قيل لابن المبارك: إلى متى تكتب الحديث؟ قال: لعل الكلمة التي أنتفع بها لم أسمعها بعد. قد تسمع عشر طلب حديث لكن لم يأتي وقت الكلمة التي ستنتفع بها. لعل الكلمة التي أنتفع بها لم تأتي إيه؟ لم أسمعها بعد. الله أكبر الله أكبر. ولهذا لا يزال الإنسان على الخير ما كان القدم على إيه؟ الضرب، وما كانت الخطى سائرة، ومن أدام الطرق أوشك أن يفتح به، ومن أدام السماعة أوشك أن تأتي كلمة الهداية العظمى. لهذا إخواني أكثرنا هداية أكثرنا سماعة، وكثرة إيراد الحق على القلب يخفف بقى وطأة الدنيا وحب الدنيا وزهرة الدنيا والمشاغل وكذا، فيتقرب الإنسان يتقرب الإنسان يتقرب الإنسان وهكذا. ولهذا انت تلقى اناسا مثلا يقول لك: احنا والله الحق، احنا ان شاء الله احنا لا نرى ولا نرى ولا نرى ولا نرى الى اخره، ولكن قد يكلمك ساعتين في مساله مثلا يقول لك: بس اصلا مشايخ مش ينفع المشايخ كده، لانه لم يسمع. ولو سمع السنه لكان هو نفسه اول من ايه؟ من يدعو اليه. فلهذا انت اليوم كسلان ما تنامش في البيت، تعال في الجامع في المسجد، تعال في المسجد اسمع لك خمس ست كلمات، ما تدري يمكن فيهم كلمة يكون فيها سعادتك، يمكن فيها كلمة تشحذ الهمة. أقول لكم على حاجة وشيء يذكر. تعرفون الدورات اللي احنا بنعملها يا اخوان؟ احنا وصلنا كام؟ كذا و30 دورة. تعرفون هذا؟ تعرفون مسألة الرسالة في اليوم؟ تعرفون هذه كلمة نفعني الله بها من واحد قالها لم يأبه بها في مجلس ليس مجلس علم؟ يعني واحد عادي بيتكلم فعلقت تلك الكلمة في رأسه فتحولت إلى مشاريع الحمد لله رأينا خيرها إلى الآن. فداوم السماع، داوم السماع، داوم القرب، اقترب من أهل الحق، اقترب من كتب أهل العلم، اقترب اسمع كتير، واقترب وارم بنفسك في أحضانهم يأتيك الخير. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، تنزل الرحمة، تغشى السكينة، تحف الملائكة، يذكرك الله في من عنده، ماذا تريد بعد ذلك إلا التوفيق والسداد. قل يا رب عجلت إليك رب لترضى، إني ذهب إلى رب سيهدين. فين راح يا زوجي؟ إني ذهب إلى رب سيهدين، عجلت إليك رب لترضى. فإذا كان الإنسان على الضرب وعلى الخطى ويرتمي في أحضان أهل الحق، أقول لك يا أخي سبحان الله، شوف الكلمات اللي سمعناها اليوم، انت سمعت لهم خمس كتب صح؟ خمسة كتب هل تغنيك عن هذه الكلمات؟ لا والله يا أخوي، لا والله، والله لو تذهب الآن إلى دورة المياه فقد فتك خير. فكيف إذا تركت اليوم واليومين والأسبوع والشهر والشهرين والسنة والسنتين، كيف هذا؟ لهذا إذا وجدت محضنا من تلك المحاضن قل وجدت بغيتي وهدفي. قال وساق بسنده عن الحسن بن منصور الجصاص قال قلت لأحمد بن حنبل إلى متى يكتب الرجل الحديث؟ قال حتى يموت، حتى يموت. ساق بسنده عن أحمد قال أنا أطلب العلم إلى أن أدخل القبر. ولهذا ذكر عن بعض الأئمة إخواني أنهم تبحثوا العلم إلى إيه؟ إلى أن مات. من الذي دخلوا عليه فذكروا حديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله؟ ها؟ أبو زرعة. خلاص فذكر الحديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله فخرجت روحه، قالوا دخل الجنة. وأبو يوسف يذكرون عنه أيضا مباحثات إلى أن مات، إلى أن مات. ساق بسنده عن أبي عمرو بن علاء قال سئل الحسن بن علي عن الرجل يكون له 80 سنة يكتب الحديث، قال إن كان يحسن أن يعيش، يعني كتابة الحديث ليس لها سن، طالما معه حياة يبقى يكتب الحديث، إن كان يحسن أن يعيش فيحسن أن يموت. وما رأيت أحدا إخواني في حياتي، والحمد لله عز وجل أن رأينا هذا، ما رأيت أكثر حرصا في سماع علم من إمام الزمان والعصر ابن باز رحمه الله على الطعام وإلى المغاسل بعد الطعام وفي السيارة وفي الطريق من صف الصلاة إلى كرسي التدريس ومن كرسي التدريس إلى السيارة وفي السيارة يحجز أناس برؤوسهم يكون لهم الأولوية. ما رأيت ابن باز صامتا إلا وهو يسمع ما يقرأ عليه فقط، عدا ذلك إذا لم يقرأ فهو المفتي، فهو الموجه، فهو الذاكر المسبح. ما رأيت أعظم تعلق بالعلم هذا الرجل، أمر عجيب جدا وطول نفس في السماء، سبحان الله، آية وتواضع. كان يقرأ بين يديه من سلسلة الشيخ الألباني أحيانا إلى ثلث ساعة، الشيخ يصبر 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 في السماء، ويفرح جدا إذا بحث أحد الطلبة مسألة الشيخ نبه عليه قال تحتاج إلى بحث يا فلان ابحث دي، فيأتي فتقرأ بين يديه في الدرس بعد ذلك، يفرح جدا ويجلس إلى ثلث ساعة رحمه الله. قال ثبوت حجة صاحب الحديث. فق بسني عن الأعمش قال بيني وبين أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ستر أرفع وأنظر إليه. فق بسنده عن المزني قال سمعت الشافعي يقول من تعلم القرآن عظمت قيمته ومن نظر الفقه نبل مقداره ومن كتب الحديث قويت حجته. وثق بسنده عن أبي عروبة الحراني قال الفقيه إذا لم يكن صاحب حديث يكون أعرج، يكون أعرج أي لا تكتمل إيه أدوات استدلاله، لأن كل حكم يحتاج إلى كتاب وإلى سنة. وصف الراغب بالحديث والزاهد فيه. ساق بسنده عن أبي بكر الهذلي قال قال لي الزهري يا هذلي أيعجبك الحديث؟ قال قلت نعم، أما إنه يعجب ذكور الرجال ويكرهه مؤنثوهم، يعني تجد الناس ما عندهم صبر على هذا، لكن هذا علم الرجال، هذا يحتاج قوة وصبر. ساق بسنده عن الزهري قال لا يطلب حديث من الرجال إلا ذكرانها ولا يزال فيه إلا إناثها. نعم. ساق بسنده عن الفضل أبي الفضل العباس بن محمد الخراساني أنه أنشد رحلت أطلب أصل العلم مشاهدا وزينة المرء في الدنيا الأحاديث. لا يطلب العلم إلا باذل ذكر وليس يبغضه إلا المخانيث. لا تعجبن بمال سوف تتركه فإنما هذه الدنيا مواريث. الله أكبر، ما يبغض هذا العلم إلا المخانيث. طيب، الاستدلال على أهل السنة بحبهم أصحاب الحديث. ساق بسند عن قتيبة بن سعيد قال: إذا رأيت الرجل يحب أهل الحديث مثل يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وذكر قوما آخرين فإنه على السنة، ومن خالف هذا فاعلم أنه مبتدع. إذا رأيت الرجل يحب أهل الإيه؟ الحديث مثل يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وذكر قوما آخرين فإنه على السنة، ومن خالف هذا فاعلم أنه مبتدع. فلا يحب أهل السنة إلا سني، ولا يبغض هؤلاء إلا صاحب بدعة. ثم قال: أنشدني عبد الغفار بن محمد بن جعفر المكتب قال: أنشدنا عمر بن أحمد الواعظ قال: أنشدنا أحمد بن كامل لأبي جعفر الخواص: ذهبت دولة أصحاب البدع وهي حبلهم ثم انقطع، وتداعى بانصراف جمعهم حزب إبليس الذي كان جمع. هل لهم يا قوم في بدعتهم من فقيه أو إمام يتبع؟ مثل سفيان أخي ثور الذي علم الناس دقيقات الورع، أو سليمان أخي التيم الذي ترك النوم لهول المطلع، أو فتى الإسلام أعني أحمد ذاك لو قارعه القراء قرع لم يخف صوتهم إذ خوفوا لا ولا سيفهم حين يلمع أو حين لمع، أو فتى الإسلام أعني أحمد ذاك لو قارعه القراء قرع لم يخف صوتهم إذ خوفوا لا ولا سيفهم حين لمع، وإنما كانوا يضربونه حتى يغشى عليه، فإذا أفاق واستيقظ قال: أتوني بشيء من كتاب الله وسنة رسول الله أقول به. طيب، كما يستدل على سنية الرجل بحب أهل السنة الاستدلال على المبتلعة ببغض الحديث وأهله. هذا باب ذكره رحمه الله الخطيب. قال: وساق بسنده عن بقية قال: قال لي الأوزعي: يا أبا محمد ولا أحمد، ما تقول في قوم يبغضون حديث نبيهم؟ قلت: قوم سوء. قال: ليس من صاحب بدعة تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف بدعته بحديث إلا أبغض الحديث، طالما تأتيه بحديث يخالف إلا أبغض الحديث. ولهذا الواحد من هؤلاء إذا ذكرت أنت أحاديث صحيحين عن منبر وكذا، سيكون بعد أئمة ستجدون بعد أثرة وأمورا تنكرونها. حديث ابن مسعود في الصحيحين قالوا: فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. تجده يتململ ويقول ويضيق صدره. حديث حذيفة رضي الله عنه يكون بعد أئمته يهدون بغير هداية ويستنون بغير سنتي، معهم رجال قلوبهم قلوب الشيطان في جثمان إنس. قال حذيفة: فما تأمرني أن أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال: تسمع وتطيع الأمير وأن تغض ظهرك وأخذ مالك. يتململ ظهره خلاص، قال الغضروف عايز يقوم خلاص. فهكذا هم كده، إن ذكرت الحديث الذي يخالف بدعتهم إذا به يبغض الحديث وأهله. حتى قال بعضهم: إن كان هذا هو الإسلام فأنا كافر بالإسلام. ساق بسنده عن أحمد بن سنان القطان قال: ليس في الدنيا مبتدع إلا هو يبغض أهل الحديث، وإذا ابتدع الرجل نزع حلاوة الحديث من قلبه. كيف يحب الحديث أصلا والحديث ضده؟ ساق بسنده عن أبي نصر بن سلام الفقيه قال: ليس شيء أثقل على أهل الإلحاد ولا أبغض إليهم من سماع الحديث وروايته بإسناده، لأنه الحجة تقوم عليهم والمطارق تطرق رؤوسهم. ساق بسندية عن أبي إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذي قال: كنت أنا وأحمد بن حسن الترمذي عند أبي عبد الله أحمد بن حنبل، فقال له أحمد بن حسن: يا أبا عبد الله، ذكروا لابن أبي قتيل بمكة أصحاب الحديث، فقال: أصحاب الحديث قوم سوء. فقام أبو عبد الله وهو ينفض الكتاب قال زنديق 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 ودخل بيته. فصل في من جمع بين مدح أصحاب الحديث وذم أهل الرأي والكلام الخبيث. شوف الحديث مرتبط بالسنة وأهل الحديث ضد أهل الرأي، والناس قسمان، صاحب أثر وصاحب هوى. ساق بسنده عن الثوري عن ابن أبجر قال قال يا الشعبي ما حدثوك عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فخذوا وما قالوا برأيهم فبل عليه، فبل عليه إهانة له. اللي حدثوك بالسنة خذها، اللي حدثوك بالرأي بل عليه. ساق بسنده عن عبد الله بن أحمد بن شبوية قال سمعت أبي يقول من أراد علم القبر فعليه بالأثر، ومن أراد علم الخبز فعليه الرأي. ساق بسنده عن يونس بن سليمان السقطي وكان ثقة قال نظرت في الأمر فإذا هو الحديث هو الرأي، فوجدت في الحديث ذكر الرب تعالى وربوبيته وجلاله وعظمته وذكر العرش وصفة الجنة والنار وذكر النبيين والمرسلين والحلال والحرام والحث على صلة الأرحام وجماع الخير فيه، ونظرت في الرأي فإذا فيه المكر والغدر والحيل وقطيعة الأرحام وجماع الشر فيه. فإذا فيه المكر والغدر والحيل وقطيعة الأرحام وجماع الشر فيه. فعلا يا أخوان ها؟ نظرت في الأمر فإذا والحديث والرأي. ماذا في الحديث؟ إلا التوحيد وإلا الاتباع وإلا ذكر الملائكة والقدر واليوم الآخر وفضائل الأمور والحلال والحرام. أما الرأي فيها يا أخوان الغدر والغش والتلبيس والتدليس والسرقة والكذب والنفاق ومعارضة السنن. ساق بسنده عن أبي بكر أحمد بن عبد الرحمن النسفي المقرب سمرقند قال كان مشايخنا يسمون أبا بكر بن إسماعيل أبا ثمود لأنه كان من أصحاب الحديث فصار من أصحاب الرأي. يقول الله تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. ساق بسنده عن عبد الله بن محمد بن سلام قال أنشدني عبدة بن زياد الأصبهاني من قوله دين النبي محمد أخباره نعم المطية للفتى الآثاره لا تخدعن عن الحديث وأهله فالرأي ليل والحديث نهار ولربما غلط الفتى سبل الهدى والتمس بازغة لها أنوار والشمس بازغة لها أنوار. ساق بسنده عن عبد الله بن الحسن الأسنجاني قال كنت بمصر فرأيت قاضيا لهم في المسجد الجامع وأنا من مراد فسمعت القاضي يقول مساكين أصحاب الحديث لا يحسنون الفقه. فحبوت إليه كان مريضا لما سمع يقول هذا قال فحبوت إليه فقلت له اختلف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في جراحات الرجال والنساء فأي شيء قال علي بن أبي طالب وأي شيء قال زيد بن ثابت وأي شيء قال عبد الله بن مسعود وبقى فقيه لك مساكين أصحاب الحديث لا يحسنون الفقه. فأتاه وبقى قال اختلف أصحاب رسول الله في جراحات الرجال والنساء فأي شيء قال علي بن أبي طالب وأي شيء قال زيد بن ثابت وأي شيء قال عبد الله بن مسعود فأفحم. قال عبد الله فقلت له زعمت أن أصحاب الحديث لحسن الفقه وأنا من أخس أصحاب الحديث سألتك عن هذه فلم تحسنها فكيف تنكر على قوم أنهم لا يحسنون شيئا وأنت لا تحسنه إذا كنت أنا أقل أصحاب الحديث. قل لمن عاند الحديث وأضحى عائبا أهله ومن يدعيه أبعلم تقول هذا أبل لي أم بجهل فالجهل خلق السفيه. أيعاب الذين هم حفظوا الدين من الطرهات والتمويه وإلى قولهم وما قد رووه راجع كل عالم وفقيه. يعاب أهل الحديث على ماذا؟ ساق بسنده عن هارون الرشيد أنه قال المروءة في أصحاب الحديث والكلام في المعتزلة والكذب في الروافض. ساق بسنده عن أبي ثور والحسين بن علي أنهما قال سمعنا الشافعي يقول حكم في أصحاب الكلام أنهم يضربون بالجريد وأنهم يضربوا بالجريد ويحملوا على الإبل ويطاف بهم في العشائر والقبائل وينادى عليهم هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأخذ في الكلام. ولهذا كان الصحابة يفعلون هذا. وقصة عمر مع صبيغ معروف. أهل الكلام وأهل الرأي قد عدموا علم الحديث الذي ينجو به الرجل لو أنهم عرفوا الآثار ما انحرفوا عنها إلى غيرها، لكنهم جهلوا. كل الكلام سوى القرآن زندقة، إلا الحديث وإلا الفقه في الدين، والعلم متبع ما كان حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين. فاصطب فيما روي في حفظ الحديث وأدائه من الثواب. ثقل سندي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدى حديثا إلى أمتي لتقام به سنة أو تثلم به بدعة فله الجنة. هذا حديث قال موضوع لكن المعنى صحيح. وثقل سندي عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم حديثين اثنين ينفع بهما نفسه أو يعلمهما غيره فينتفع بهما أو فينتفع بهما كان خيرا من عبادة 60 عاما. هذا أيضا قال موضوع. وساق بسنده عن أبي جعفر محمد بن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سريعوا في طلب العلم، فالحديث عن صادق خير من الأرض وما عليها من ذهب وفضة. قال أيضا: هذا الحديث منكر، لكن كما قلنا فيه أحاديث كثيرة جدا في فضل سماع السنة وسماع الحديث وبلوغه، ومنها حديث صحيح: نظر الله امرأ سمع مقالة فعاه كما أنته. فصل في من قال طلب الحديث أفضل من العبادات. وإذا قيل طلب الحديث أفضل من العبادات فالمراد العبادات النوافل وليس الفرائض والواجبات، فإنه لا يتقدمها شيء. ساق بسندي عن وكيع قال: سمعت سفيان يقول: ما أعلم على وجه الأرض من الأعمال أفضل من طلب الحديث لمن أراد به وجه الله، بشرط الإخلاص والصدق. أما من طلب هذا لدنيا فإنه سوف تصعر به النار يوم القيامة، كما جاء في الحديث الصحيح: أول من تصعر بهم النار يوم القيامة إيه؟ ثلاثة. من هؤلاء الثلاثة رجل علم العلم وحفظه وكذا وقرأ القرآن إلى غير ذلك، ولكنه فعل ذلك ليقال قارئ، وعلم ليقال وتعلم ليقال عالم وقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب إلى النار. فلابد من الإخلاص، ولابد من يكون العلم موروثا عن رسول الله. ولهذا طالب العلم يحجر نفسه في مسألتين فقط، يحجر نفسه في مسألتين ثنتين: إخلاص، حسن قصد. لا تخرج من بيتك إلا صادقا، لا تخرج من بيتك إلا مخلصا، لا تخرج من بيتك إلا بنية، لا تخرج من بيتك إلا راغبا في الأجر والثواب. الأمر الثاني أن تطلب العلم الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تطلب علم كلام، إنما علم النبي، علم الصحابة، علم التابعين، علم حدثنا وأخبرنا. إذا كنت على الأمرين فاحمد الله عز وجل، فإنك على خير لا يفوقه أحد. ولو مت على ذلك فأنت صديق بإذن الله، فما الصديق إلا أنت. يبقى ما هما يا أخوان؟ ها طلعت. يبقى حسن القصد والإخلاص اثنين، أن يكون العلم مطلوب إيه؟ علما موروثا عن رسول الله، علما سلفيا، علما سلفيا. ها قول يا أبو محمد عمر. ها علم سلفي، علم موروث عن رسول الله محمد، الإخلاص، وأن يكون العلم علما إيه؟ سلفيا. يا اخواني بارك الله فيكم، هذا هو الذي ينبغي على الانسان، عليكم السلام، هذا الذي ينبغي على الانسان طلبه وتحريه والعمل به. تخرج من بيتك واحد ان تكون صادق النية مخلصا، لان سعيك لو بلغ ما بلغ، لو صرت اعلم اهل الارض واشار الناس اليك بالبنان ورحل الناس اليك من كل مكان وصرت في الناس كالاعلام وعالي البنيان، لكن بدون اخلاص للديان فعملك هباء منثور. وقدمنا الى عمل من عمل فجعلناه هباء ايه منثور. يبقى لا تحرك قدمك ولا تخرج من بيتك الا بوصف، من يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله، ولا يكون هذا الا في الصادقين المخلصين. الامر الثاني ان يكون طلبك للعلم طلبا شرعيا، تطلب العلم الموروث عن رسول الله، لا تطلب علم الكلام ولا علم الهذيان ولا علم الرأي، إنما تطلب علما شرعيا قائما على الكتاب والسنة، علم سلفي خالص الصادق، بخاري مسلم أبو داود النسائي ابن تيمية البغوي الأئمة هؤلاء. يبقى تحجر نفسك إن مت بعد درس واحد، إن مت في حلقة واحدة، أنت أو هذا الرجل صاحب المعاصي الذي قتل 100 نفس ولكن صدق في التوبة فخرج فدله العالم، ولكن ينحق بأرض كذا، فإن فيها قوم يعبدون الله فعبد الله معهم، فلما خرج مات، مات ولم يحضر درس، مات ولم يحصل علم، مات ولم يتقلب بين كتب السلف، مات وهو مريد لبلد الخير ولم يخالطه ولم يكن معهم، ومع ذلك كيف التفاعل مع هذا وكيف كان الحال مع هذا حينما اختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب؟ انظر إلى كرامة هذا الرجل على الله، إلى أن أوحى الله عز وجل إلى تلك الأرض أن تتقارب وإلى تلك أن تتباعد من أجل رجل خرج تائبا، أتظنه أعلى من رجل خرج متعلما عالما؟ أتراه أعظم من رجل خرج طالبا حديثا وأثرت؟ لا والله يا أخوان، لا والله، لا والله، فإن هذا أعمق في المعنى، أعمق في المعنى. وإذا كان من سقط كلبا ليحيا به فكيف بمن سقى ضالا فحيا بعلمه قلبه؟ الكلب أو هو. وإذا كان من نحى فرع شجرة فتقلب بها في الجنة حتى لا يؤذي الناس في طريقهم فكيف بمن نحى بدعة فسلم الناس في دينهم؟ لا في أرجلهم ولا في أبدانهم. فالرجل الذي خرج تائبا فمات أنت أفضل منه، والمرأة التي سقت الكلب وهي بغي فشكر الله لها لما أحيت كلبا رحمت، فكيف بمن أحيا قلبا فجعله على الهداية؟ والرجل الذي تقلب في الجنة بفرع شجرة النحاة حتى لا يؤذي أقدام الناس فكيف بمن نحى البدع والضلالات والأهواء فأحيى الله عز وجل به الناس وأمن الناس من الأضرار والإيذاء؟ فكل فضيلة فطالب العلم على رأسها. فإن قلت قال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن لغوهم معرضون فعلى رأسهم طالب العلم، فهو الذي يحقق صلاته خشوعا وإتماما، وهو الذي وهو أبعد الناس عن اللغو والباطل، وهو أعظم الناس أداء للزكاة والأمانات، وهو أصدق الناس حديثا. وإن قلت قال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، فقل على رأس هؤلاء طالب العلم، فإنه أضر الناس بعلم الآيات حتى تقع في قلبه فيكون ممن وجل قلبه. ولهذا كان أخشى الناس لرب العالمين طلبة العلم. الخلاصة، طلبة العلم هم خير البرية. قال تعالى إنما يخشى الله من عباد العلماء، وقال تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه، بعدما قال خير البرية الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهم من خشي ربه، ومن خشي ربه على رأسهم العلماء وطلبة العلم. فلا فضيلة لأحد قط ذكرها الله في كتابه وذكرها النبي في سنته إلا وطالب العلم على رأس هذه الفضيلة. ساق لسنده عن سفيان قال ما شيء أخف عندي من الحديث، وما شيء أفضل منه لمن أراد ما عند الله عز وجل. ولهذا قال بعضهم ما عالجت نفسي على شيء أشد من معالجتها على الإخلاص. وثقب سندي عن سفيان أيضا قال لا أعلم شيئا أفضل منه يعني الحديث لمن أراد الله به يعني الخير، أو لمن أراد الله به أي لمن أراد بعلمه وجه الله. وقال إن الناس يحتاجون إليه في طعامهم وشرابهم، فأكل بالحديث وشرب بالحديث ولبس بالحديث وجماع بالحديث ونكاح بالحديث وطلاق بالحديث ودنيا بالحديث وأخرى بالحديث. إن الحديث لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. اركب ركوبا محمودا لسيارتك بالحديث، وكل طعاما تحمد الله عليه بالحديث، واشرب شرابا يرضى الله به عنك بالحديث، والبس لباسا بالحديث، ونم نوما بالحديث، واستيقظ حديث، وادخل الخلاء بالحديث، كل شيء بالحديث. ساق بسنده عن إبراهيم بن سعيد الجوهري قال: سمعت وكيع بن جراح يقول: ما عبد الله بشيء أفضل من الحديث. وساق بسنده عن بشر بن حارث قال: لا أعلم على وجه الأرض عملا أفضل من طلب العلم والحديث لمن اتقى الله وحسنت نيته فيه، وأما أنا فأستغفر الله من كل خطوة خطوت فيه، يعني ليست لغير الله. فنسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في طلب هذا العلم، وألا يجعل خطوة ولا كلمة نتكلمها في هذا الباب وفي هذا الطريق إلا له سبحانه وتعالى. ساق بسنده ذكر فصلا: من قال رواية الحديث أفضل من التسبيح. ساق بسنده عن وكيع قال: لولا أن الحديث أفضل عندي من التسبيح ما حدثت. ليه؟ لأن نفع الحديث متعد، أما هذا التسبيح عبادة خاصة، ولأن أصلا ذكر الحديث ذكر، وإلقاء الحديث حفظ الحديث ذكر. ذكر فصلا في من قال التحديث بمنزلة درس القرآن. ساق بسندي عن سليمان التميمي قال: كنا عند أبي مجلس أو أبي مجلس وهو يحدثنا، قال: فقام رجل فقال رجل: لو قرأتم سورة، يعني القرآن، يعني مش أفضل من الحديث ديت، نقرأ القرآن، القرآن كلام الله، الحديث كلام النبي. فقال أبو مجلس: ما الذي نحن فيه بأنقص إلي من قراءة سورة، لأن السورة بما تفهمها بالسنة، وما الذي قالته السورة؟ وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وكيف أعرف ما أتاني به الرسول وما نهاني عنه الرسول إلا بالحديث؟ فلا تعارض. ذكر فصلا: من قال التحديث بمثابة الصلاة. ساق بسنده عن محمد بن عمرو بن عطاء قال: كان موسى بن يسار معنا يحدث، فقال له ابن عمرو: إذا أنت فرغت من حديثك فسلم فإنك في صلاة. لكن قال المحقق الجوزي قاتل إلى شيخ المصنف: لم أقف على ترجمته. طبعا يعني هذا أمر يحتاج توقيف، لكن كما قلنا طلب العلم والتحديث أفضل من نافلة العبادة، أفضل من نافلة الصلاة. نعم. ساق بسنده تحت باب من قال التحديث أفضل من صلاة النافلة. ساق بسنده عن وكيع قال: لو أعلم أن الصلاة أفضل من الحديث ما حدثت. وساق بسنده عن القعنبي قال: لو أعلم أن الصلاة أفضل لو أعلم أن الصلاة أفضل منه ما حدثت. وساق بسنده عن أبي ثوبان يزداد ابن جميل بهراني قال: سأل عمر بن سهيل رجل من أصحاب الحديث المعافى بن عمران، هو عمرو بن سهيل يعني رجل من أصحاب الحديث، سأل المعافى بن عمران فقال له: يا أبا عمران، أي شيء أحب إليك، أصلي أو أكتب الحديث؟ فقال: كتاب حديث واحد أحب إلي من صلاة ليلة. يعني كما قلنا يا أخوانا، ما كان نفعه متعديا هذا يقدم على النفع إيه الخاص، والإنسان يجمع بين هذا وذاك، فيقوم فيأخذ من الليل قسطا ثم يكتب الحديث. فليس شيء أعظم أن ينفقه العبد من نفقة وقت في طلب علم، لأن كما قلنا فالحلال والحرام والسنة والبدعة والبصيرة والفرقان كل ذلك مبناه على العلم. فإذا عرفت أن أعظم ما يحصله العبد الهداية، والهداية لا تكون إلا بفرقان وبصيرة، فاعلم إذن أن أعظم ما يسعى فيه العبد تحصيل العلم الشرعي الذي تحصل به الهداية ومعرفة الحق، والحمد لله. ساق بسنده عن أبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس قال: خرجت إلى أيلة إلى محمد بن عزيز الأيلي، فكتب لي أبي وأبو زرعة إليه يعني في الوساطي، فجعل محمد بن عزيز يقرأ لي يوم الجمعة، ما صلى ذلك اليوم إلا الجمعة ركعتين والعصر أربعا، وكان يقرأ لي الحديث، على أن قراءة الحديث أفضل من صلاة التطوع. ذكر فصلا فقال: من قال كتابة الحديث أفضل من صوم التطوع. ساق بسنده عن محمد بن أحمد بن أبي الثلج قال: حدثني جدي قال: سألت أحمد بن حنبل قلت: يا أبا عبد الله، أيما أحب إليك، الرجل يكتب الحديث أو يصوم ويصلي؟ قال: يكتب الحديث. قلت: فمن أين فضلت كتابة الحديث على الصوم والصلاة؟ ما دليلك فضلت كتابة الحديث على الصوم والصلاة؟ قال: لئلا يقول قائل إني رأيت قوما على شيء فاتبعته. قال الشيخ أبو بكر الحافظ: طلب الحديث في هذا الزمان أفضل من سائر أنواع التطوع لأجل دروس السنن وخمولها وظهور البدع واستعلاء أهله. لماذا العلم أفضل من نافلة العبادة ونافلة الطاعة من صيام وصلاة وكذا؟ لماذا العلم أفضل شيء؟ لماذا؟ قال أبو بكر: طلب الحديث في هذا الزمان أفضل من سائر أنواع التطوع لأجل دروس السنن وخمولها وظهور البدع واستعلاء أهلها. ولهذا رد الصحابة على البدع التي بزغت في عصرهم كالقدرية والخوارج والشيعة وكذا بالعلم، فقد قاتل علي الخوارج بالعلم، ولقد حارب أبو بكر المرتدين بالعلم، ولقد جمع هذا القرآن في مصحف واحد بالعلم، ولقد رد الصحابة على أهل البدع من القدرية وغيرهم بالعلم. فالعلم يصون الشريعة، العلم ميراث النبوة، والوحي لا يحافظ عليه إلا بالعلم، وليست المسألة حفظ النصوص فقط، بل حفظها وفهمها والعمل بها والدلالة عليها. فكم من نص استدل به الخوارج، فمن الذي يبطل استدلالهم إلا العالم؟ أما قتل الخوارج صحابة رسول الله بالنص إن الحكم إلا لله، فلما لم يفهموه قتلوا سادات الأمة. أما من فهم النص سلم منه الصحابة من لسانه فضلا عن سنانه، فلولا العلم لكنت خارجيا، ولولا العلم لكنت مرجئا، ولولا العلم لكنت أشعريا، ولولا العلم لكنت معتزليا، ولولا العلم لكنت صوفيا، ولولا العلم لكنت مشركا وثريا. لولا أن الله عز وجل أكرمك بالعلم فحصنك لكنت صاحب هوى. فكيف لا يكون العلم أفضل من نوافل العبادات؟ وهل يتعبد أحد ربه بأعظم من معرفة الحق؟ ولا يكون الإنسان عارفا بالحق إلا بعلم، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ ساق بسنده عن يحيى بن يمان قال: ما كان طلب الحديث خيرا منه اليوم. قلنا: يا أبا عبد الله، إنهم يطلبونه وليس لهم نية. قال: طلبوهم إياه نية. تحت فصل: من كان يستشفي بقراءة الحديث، يعالج نفسه بقراءة الحديث من ضمن الأدوية. قال وثق بسنده، قال لنا أبو الحسن الدارقطني قال لنا محمد بن مخلد: كان الرمادي إذا اشتكى شيئا يعني من الأمراض قال: هاتوا أصحاب الحديث، فإذا حضروا عنده قال: اقرأوا علي الحديث إسناده صحيح. قال المحشي: إسناده صحيح. أبو الحسن الدارقطني يقول: قال لنا محمد بن مخلد: كان الرمادي إذا اشتكى شيئا قال: هاتوا أصحاب الحديث، فإذا حضروا عنده قال: اقرأوا علي الحديث. العلم يستشفي الإنسان به، وقد يكرم الإنسان الله الإنسان بالعلم. الشيخ ابن باز رحمة الله عليه كما سمعته ونحن نترجم له، اشتكى ألما بالكلى وقرر الأطباء عمل وإجراء عملية له من أجل نزع هذه الحصى من الكلى، وحجز الشيخ في المستشفى وبات قم بإجراء العملية، وقبل العملية بالفحوصات الأخيرة ما وجدوا شيئا. وقد كان الشيخ وهو في المستشفى قد كان الشيخ يأمر من يقرأ عليه، وهذا متواتر عن الشيخ، ما وجدوا شيئا بعد الفحوصات النهائية، ما وجدوا شيئا. تحت فصل ذكر نهي عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رواية الحديث وبيان وجهه ومعناه، نهى عمر عن رواية الحديث، ما كان وجهه؟ هل لا يريد أحد أن يحدث عن رسول الله؟ هو نفسه حدث عن رسول الله، فما وجه هذا النهي وما معناه؟ ثق بسندي عن سعد بن إبراهيم عن أبيه قال بعث عمر بن الخطاب إلى أبي الدرداء وإلى أبي مسعود الأنصاري فقال ما هذا الحديث الذي تكثرون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فحبسهم بالمدينة حتى استشهد، لفظهم سواء. قال الشيخ أبو بكر لم يروي مالك عن عبد الله بن إدريس غير هذا الحديث، ولم يحدث عن الكوفيين إلا عنه، لأنه كان على مذهبي في تحريم النبيذ وليس في موطأ معا. ثق بسندي عن عامر الشعبي عن قرظة بن كعب قال خرجنا فشيعنا عمر إلى صرار ثم دعا بماء فتوضأ ثم قال لنا تدرون لما خرجت معكم؟ قلنا أردت أن تشيعنا وتكرمنا، قال إن مع ذلك لا حاجة خرجت لها، إنكم تأتون بلدة لأهلها دوي بالقرآن كدوي النحل، فلا تصدون بالأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شريككم. قال قرظة فما حدثت بعده حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف نفهم هذا الكلام؟ قال الشيخ يعني البغدادي رحمه الله إن قال قائل ما وجه إنكار عمر على الصحابة روايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجديده عليه في ذلك، قيل له إنما فعل ذلك عمر احتياطا للدين وحسن نظر للمسلمين، لأنه خاف أن ينكروا عن الأعمال ويتكلوا على ظاهر الأخبار، وليس حكم جميع الأحاديث على ظاهرها، ولا كل من سمعها عرف فقهها، فقد يرد الحديث مجملا ويستنبط معناه وتفسيره من غيره، فخشي عمر أن يحمل حديث على غير وجهه أو يؤخذ بظاهر لفظه والحكم بخلاف ما أخذ به، ونحو من هذا المعنى الحديث الآخر. وثق بسنده عن أبي بكر بن شيبة قال الخوارزمي وقرأت على أبي بكر الإسماعيلي أخبرك أبو يعلى يعني الموصلي حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون الأودي عن معاذ قال كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار له يقال له عفير، فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقلت له رسوله أعلم، قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت أفلا أبشر الناس؟ قال لا فيتكلوا. هذا لفظ حديث خلف، وحديث أبي بكر نحوه غير أن فيه قال معاذ أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. ثم ثق بسنده عن أبي يعلى الطمري قال كنا عند أبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب فقال له رجل ايش معنى قول الله النبي صلى الله عليه وسلم وقد اقبل ابو بكر وعمر فقال هذان سيدا كهول اهل الجنه لا تخبرهما يا علي؟ قال اشفق عليهما من التقصير في العمل. قال ابو بكر الحافظ قلت كذلك نهى عمر الصحابه ان يكثروا روايه الحديث اشفاقا على الناس ان ينكروا عن العمل اتكالا على الحديث. وفي تجديد عمر أيضا على الصحابة في روايتهم حفظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وترهيب لمن لم يكن من الصحابة أن يدخل في السنن ما ليس منها، لأنه إذا رأى الصحابي المقبول القول المشهور بصحبة النبي قد تشدد عليه في روايته كان هو أجدر أن يكون للرواية أهيب، ولما يلقي الشيطان في النفس من تحسين الكذب أرهب، يعني يكون غرض عمر ليس تحريم الحديث وإنما غرض عمر الاحتياط ألا تحدث إلا بما ضبطت لفظه وعرفت معناه. وقد يمنع الواحد من التحديث للمصلحة، وقد يمنع الواحد من التدريس للمصلحة، وليس منع هذا أن يدرس ومنع هذا أن يحدث منع لحديث رسول الله، بل هي رؤية. مثل أن يقال لطالب العلم، قد يكون طالب العلم مثلا بعض الطلبة عنده تأهيل معين أن يتصدر، لكن يقال لا تتصدر، ليس لأن الشيخ يريد مثلا ألا ينتشر الأمر معروف عن المنكر، لا، ولا أن هذا يعلم الناس الخير، لا، ولكن يعلم أن هذا المعين ما تأهل التأهل الذي يتبنى علما، لأن العلم قضية تبنى، العلم توجيه أمة. فلو تصدر الإنسان من غير اكتمال أهلية فقد يورد الأمة الموارد. ليست المسألة فقط حفظ خلاص، خلصت البخاري، أنهيت البخاري، أتصدر، ليس البخاري أن تحفظ ألفاظه، بل وأن تفهم معناه، وليس أن تفهم معناه، بل أن تلتمس الرسوخ فيه لتعرف مواقع العمل بهذه السنة من النبي ومن صحابة النبي ومن التابعين، وكيف تعامل بالسنة مع البدع والأهواء، وكيف تحفظ السنة في مجتمع قد تكون السنة غريبة. إيصال هذا العلم، ما طريقته، تربيتك للأمة، ما صفتها، فأمور كثيرة. مسألة مش مسألة أنا خلاص أنا حفظ، لا. فقد يمنع الواحد من التصدر لعدم كمال أهلية، مع أنه قد يكون من الناحية العلمية قد حصل له قدر عظيم، لكن ليس من الناحية النفسية، ليس من الناحية التربوية، فهذا قد يخاطر بدعوة. لهذا فالإنسان المتصدر ليس فقط المؤهلات فيه أن يحفظ وفقط وأن يعلم وفقط، لكن أن يعمل وأن يعمل. ولهذا انظر كيف حفظ الله عز وجل أمة الإسلام بهؤلاء الجهابذة الذين حصل لهم من العلم والعمل ما أمنت الأمة تحت ظلالهم. ماذا لو كان أحمد محمد خفيفا فطوع الخارجين على المأمون والمعتصم والوثيقين؟ ماذا لو كان الحسن البصري خفيفا فطوع الخارجين على الحجاج بن يوسف؟ ماذا لو كان ابن تيمية خفيفا فأزز الناس لما سجن؟ ماذا لو كان ابن باز خفيفا فأزز الناس تجاه حاكم ربما وقعت منه من الخلافات ما وقعت؟ ماذا لو كان؟ ماذا لو قاد الألباني ثورة وكان خفيفا فقاد ثورة واستفز الواحد من هؤلاء؟ لهذا المؤهلات عديدة وليست سهلة. فاصبر ثم اصبر حتى يستوي العود وحتى تسقط الحبة وحدها، ما تحتاج إلى عناء، فإذا استوت الحبة سقطت، وإذا طابت التمرة سقطت فأكلت بغير عناء. فانتظر لسه، انتظر حتى تطيب الثمرة، والله المستعان. ساق بسندية عبد الله بن عامر الإحصبي قال سمعت معاوية على المنبر بدمشق يقول أيها الناس إياكم وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا كان يذكر على عهد عمر رضي الله عنه، فإن عمر كان يخيف الناس في الله عز وجل حتى لا يحدث واحد إلا بما كان ضابطا، حتى لا يكذب على رسول الله ولا يتقول على رسول الله. وإلى المعنى الذي ذكرناه ذهب عمر رضي الله عنه في طلبية قول الحافظ البغدادي، وإلى المعنى الذي ذكرناه ذهب عمر رضي الله عنه في طلبه من أبي موسى الأشعري أن يحضر معه رجلا يشهد أنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث السلام، تأكيد تشديد، وليس ردا لخبر الأحاد كما يدعيه هؤلاء الضلال. فعن أبي سعيد الخدري قال سلم عبد الله بن قيس على عمر بن الخطاب 3 مرات فلم يؤذن له، فرجع، فأرسل عمر في أثره فقال له لما رجعت؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سلم أحدكم 3 فلم يجب فليرجع. فقال عمر لتأتيني على ما تقول ببينة أو لأفعلن بك كذا. هذا مين؟ أبو موسى الأشعاري صحاب الجليل، لكن ما في هوادة ولا في مجاملة، غير أنه قد أوعده. قال فجاءنا أبو موسى منتقعا لونه أصفر خائف، وأنا في حلقة جالس لأبو سعيد، فقلنا ما شأنك؟ قال سلمت على عمر فأخبر فأخبرنا خبره. فهل سمع أحد منكم من رسول الله هذا؟ في أحد يشهد هذا بهذا الحديث أنه سمع من رسول الله؟ قالوا نعم كلنا قد سمع. وعمر لم يسمع، دليل على أن الواحد مهما كان عظيما في العلم فإنه قد يخفى عليه الحديث أو المسألة. قال فأرسلوا معه رجلا منهم حتى أتى عمر فأخبره بذلك وهو أبو سعيد. قال الشيخ أبو بكر الحافظ لم يطلب عمر من أبي موسى رجلا يشهد معه بهذا الحديث، لأنه كان لا يرى قبول خبر الواحد العدل. وكيف يكون ذلك وهو يقبل رواية عبد الرحمن بن عوف عن النبي في أخذ الجزية من المجوس ويعمل به ولم يرويه غير عبد الرحمن بن عوف، وكذلك حديث الضحاك بن سفيان الكلابي في توريث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها، ولا فعل عمر أيضا ذلك لأنه كان يتهم أبو موسى في رواياته، لكن فعله على الوجه الذي بيناه من الاحتياط لحفظ السنن والترهيب في رواياته والله أعلم. يبقى أبو بكر إيه نبه المعنى اللي احنا ذكرناه، لأن البعض يستدل بهذا الحديث على رد خبر الأحد. وقد روي عن جماعة من الصحابة والتابعين الحض على نشر حديثه وحفظه والمذاكرة به، ونحن نورد من ذلك ما تيسر إن شاء الله تعالى. ذكر بعض الروايات عن الصحابة والتابعين في الحث على حفظ الحديث ونشره والمذاكرة به، هذا فصل جديد. ذكر بعض الروايات عن الصحابة والتابعين في الحث على حفظ الحديث ونشره والمذاكرة به. ساق بسند عن علي رضي الله عنه قال تزاوروا وتذكروا الحديث فإنكم إلا تفعلوا يدرس. وساق بسنده عن عبد الله بن بريدة عن علي بن أبي طالب قال تزاوروا وتذكروا الحديث وإلا تفعلوا يدرس. وساق بسنده عن أبي الأحوص عن عبد الله قال تذكروا الحديث فإن حياته المذاكرة. وثاق بسنية ابن عباس قال تذكروا هذا الحديث لا ينفلت منكم فإنه ليس بمنزلة القرآن، القرآن مجموع محفوظ، وإنكم إن لم تذكروا هذا الحديث تفلت منكم، ولا يقول أحدكم حدثت أمس لا أحدث اليوم، بل حدثت أمس وحدث اليوم وحدث غدا حتى يبقى الحديث في الأمة. واللفظ لحديث ابن حميد ساق بسندي عن ابن عباس إذا سمعتم منا شيئا فتذكروه بينكم، تذكروا العلم يا أخوان. وساق بسندي عن أبي سعيد الخدري قال تذكروا الحديث. وساق بسنده عن أبي أمامة البهلي قال لهم إن هذا المجلس من بلاغ الله إياكم، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بلغ ما أرسل به، وأنتم فبليغوا عنا أحسن ما تسمعون. ما في حاجة اسمها أستاذن الشيخ، شيخ تسمح لي يا شيخ أنشر هذا الكلام؟ والشيخ يملك ألا تنشر هذا الكلام؟ علم يعني يتعلق بالشريعة ما يحتاج. واحد يتصل على شيخ يا شيخ حديث البخاري كذا كذا كذا، طب كذا، يجيب الشيخ تسمح لي يا شيخ أنشر هذا الكلام؟ أمر عجيب. وما هو أجابك ليه؟ أجابك لتنتفع أنت بصفة خاصة في شرع خاص بك أنت، إلا إذا قال الشيخ لك سأقول كلاما لا تنشره عنه، هذا خاص بك حتى لا يفهم على غير وجه، ماشي. لكن كل علم يقوله الشيخ للنشر والتوزيع ما يحتاج تقول يا شيخ تأذن لي أو أتأذن لي بالتسجيل، ما يلزم كل هذا، ما يلزم. نعم اي نعم، هو عن ابي سعيد يعني. ساق بسنده عن سليم بن عامر قال كنا نجلس الى ابي امامه البهري فحدثنا حديثا كثيرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاذا سكت قال اعقلوا بلغوا عنا كما بلغتم. وساق بسنده عن انس بن مالك انه امرهما، اللي هو النضر وموسى ابن انس، امرهما بكتابه الحديث والاثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلمها. قال انس كنا لا نعد علم من لم يكتب علمه علما، يعني اكتبوا هذا دونوه. ساق بسندي عن علقمة قال تذكروا الحديث فإن حياته ذكره. ساق بسندي عن إبراهيم عن علقمة قال أطيلوا ذكر الحديث حتى لا يدرس. ثق بسنده عن عبد الرحمن بن ليلى قال إحياء الحديث مذاكرته فذكروه. ثق بسنده عن طلق ابن حبيب قال تذكروا الحديث فإن الحديث يهيج الحديث. إذا ذكرت الحديث جاء بحديث وجاء بحديث وجاء بروايات وجاء بطرق. ثق بسنده عن أبي علية قال إذا حدثت عن رسول الله فازدهر يعني احتفظ تحت باب من تمنى رواية الحديث من الخلفاء وراء أن المحدثين أفضل العلماء حتى تمناه من تمناه من الخلفاء. ساق بسندي عن أنس بن مالك أن وأشار بالمسبحة والوسطى. قال الشيخ أبو بكر الحافظ بهذا الخبر غلط فاحش ويشبه أن يكون المأمون رواه عن رجل عن حمدين وذلك أن مولد المأمون كان في سنة 70 و100 ومات حمد بن سلمة في سنة 67 و100 قبل مولده بثلاث سنين. وأما حمد طيب يبقى نرجع إلى أصل القصة لأنه لعل هذا يتعلق به الكلام. قال ثق بسنده عن إبراهيم بن سعيد الجوهري قال لما فتح المأمون مصر قام فرج الأسود فقال الحمد لله يا أمير المؤمنين الذي كفاك أمر عدوك وأدان لك العراقين والشامات ومصر وأنت ابن عم رسول الله. فقال له ويحك يا فرج إلا أنه بقيت لي خلة وهو أن أجلس في مجلس ومستملي يجيء فيقول من ذكرت رضي الله عنك فأقول حدثنا الحمادان حمد بن سلمة ابن دينار وحمد بن زيد بن درهم قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك أن النبي قال من على ابنتين وذكر الحديث. قال أبو بكر بن حافظ في هذا الخبر غلط فاحش. فالمأمون متى قبل إيه؟ فالمأمون رواه عن رجع عن حمدين وذلك أن مولد المأمون كان في سنة 70 و100 ومات حمد بن سلمة في سنة 67 و100 يعني ولد المأمون بعد حمد بن سلمة قبل مولده بثلاث سنين. وأما حمد بن زيد فمات في سنة 79 و100. وساق بسنده عن يحيى بن أكثم قال قال لي الرشيد ما أنبل المراتب. الرشيد بيقول يحيى بن أكثم ما أنبل المراتب. قلت ما أنت فيه يا أمير المؤمنين ما أنت فيه. قال فتعرف أجل مني. قال لا. تعرف أحدا أجل مني؟ قال لا. قال لكني أعرفه رجل في حلقة يقول حدثنا فلان عن فلان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قلت يا أمير المؤمنين هذا خير منك وأنت ابن عم رسول الله وولي عهد المسلمين. قال نعم ويلك هذا خير مني لأن اسمه مقترن باسم رسول الله لا يموت أبدا ونحن نموت ونفنى والعلماء باقون ما بقي الدهر. يبقى فمن أنبل من ملوك الأرض؟ العلماء. ولهذا بقي حماد بن سلمة حماد بن زيد سفيان بن عيينة سفيان الثوري الزهري الأعمش شعبة وهكذا بقي هؤلاء وإن لم يكونوا ملوكا وبقي في الأمة وإذا ذكروا ترحم عليهم. قال ابن تيمية رحمه الله قال أحمد رحمه الله قال الشافعي رحمه الله والله أظن أن الأرض لا تخلو لحظة من ترحم على هؤلاء لأني ما أظن أن الأرض تخلو من ذاكر بالحق دائما ومذكر به وهل الحق إلا من طريقهم. فأنت تقول هنا في مصر قال أحمد رحمه الله ولعل في نفس اللحظة الآن من يقول في المغرب قال أحمد رحمه الله ومن في ليبيا من يقول قال أحمد رحمه الله وهكذا. ساق بسنده عن خيثمة بن سليمان القرشي باطرو بولس يقال سمعت ابن أبي الخناجر يقول كنا في مجلس يزيد ابن هارون ببغداد والناس قد اجتمعوا فيه فمر المتوكل مع جيش فنظر إلى مجلس يزيد هارون فلما نظر إليه قال هذا الملك ما هو بملكي أنا هذا الملك هذا ملك الاختيار الناس حول مختارون لكن أنا حول إيه خدم وحشم راغبون راهبون أما هؤلاء وهذا والله يا أخوانا رأيناه في شيخنا ابن باز ولا طالما كررت هذه في نفسي كثيرا. شوف تخيل طلبة يا أخواني تتنافس على الشيخ من صف الصلاة إلى درسي إلى درسي، وإذا أراد أن يخرج بنا الدرس إلى سيارته إذا بناس يحجزون داخل السيارة ليمد رأسه، وهؤلاء وراءه كان بعض الإخوة، وهذا يعني نفع الله به نفعا عظيما. كان لسه طبعا ما فيش بقى الشبكات العنكبوتية موجودة ولا كده، فكان بعض الإخوة معاه تسجيل صغير كده ومعاه اللي هو بتاع المايك اللي هو الصغير ده، وكان لا يترك الشيخ كلمة أبدا، كان أخ أسمراني كده. فكان طبعا في زحام حول الشيخ وهو ماشي، فكان يحدف السلك ده على كتف الشيخ كده بحيث ان هو ايه يبقى قارب منه، واخد بالك؟ فلما مات الشيخ اخد تسجيلاته، جمع هذا الاخ للشيخ علما غزيرا سبحان الله. فكنت ترى هذا والشيخ طالع وخارج وداخل وكذا، تقول هذا هو الملك، ده ملك البلاد وليس ملك البلاد فهد بن عبد العزيز، هذا ملك البلاد فعلا. وهذا انما يكون عن رغبة وعن محبة لا عن إكراه. من المكره يروح لابن باز ولا يسمع منه؟ قال هذا الملك. لزان ماشي. قال الشيخ أبو بكر الحافظ: قلت هكذا روى هذا الخبر خيثمة، وفيه وهم فاحش وخطأ ظاهر، وذلك أن يزيد بن هارون مات في سنة 86 وولد المتوكل في سنة 87، ولعل المار بيزيد في جيشه كان المأمون والله أعلم. نعم ومئتين ويتوقف في سنة 7 و200 ويزيد ولد في سنة 6 و200 ساق بسنده عن عمر بن حبيب العدوي القاضي قال: قال لي أمير المؤمنين المأمون: ما طلبت مني نفسا شيئا إلا وقد نالته ما خال هذا الحديث، فإني كنت أحب أن أقعد على كرسي ويقال لي: من حدثك؟ فأقول: حدثني فلان عن فلان. قال: فقلت: افعل يا أمير المؤمنين، فلما لا تحدث؟ قال: لا يصلح الملك والخلافة مع الحديث للناس. قال البغدادي رحمه الله: كان المأمون أعظم خلفاء بني العباس عناية بالحديث، كثير المذاكرة به، شديد الشهوة لروايته، مع أنه قد حدث أحاديث كثيرة لمن كان يأنس به من خاصته، وكان يحب إملاء الحديث في مجلس عام يحضر سماعه كل أحد، فكان يدافع نفسه بذلك حتى عزم على فعله. وساق بسنده عن يحيى بن أكثر من القاضي قال: قال لي المأمون يوما: يا يحيى، أريد أن أحدث. فقلت: ومن أولى بهذا الحديث من أمير المؤمنين؟ فقال: ضعوا لي منبرا بالحلبة. فصعد وحدث، فأول حديث حدثنا به عن هشيم عن أبي الجهم عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: امرؤ القيس صاحب لواء الشعراء إلى النار. ثم حدث بنحو من 30 حديثا، ثم نزل فقال: يا يحيى، كيف رأيت مجلسنا؟ فقلت: أجل مجلس يا أمير المؤمنين. تفقه الخاص والعام. فقال: لا وحياتك، ما رأيت لكم حلاوة، وإنما المجلس لأصحاب الخلقان والمحابر، يعني أصحاب الحديث. لكن قال إسناده إيه؟ ثالث. طيب، تحت باب من التذ بالتحديث ومجالسة أصحاب الحديث، ساق بسنده عن سفيان بن عيينة قال: قال مطرف: لأنتم أحب إلي مجالسة من أهلي. نعم، لا شك أن الإنسان يأنس مع الطلبة وطلبة العلم أكثر ما يأنس مع أهلي وأولادي، لأن معهم البغية ومعهم ما يتلذذ به وهو العلم ومدارسته. ساق بسنده عن يوسف بن يعقوب قال: سمعت أبي قال: سمعت يزيد بن هارون يقول: أصحاب الحديث قد آذوني، وإذا غابوا عني غموني، يعني الإذاء من جهة الإلحاح يعني في الطلب ساق بسنده عن محمد بن حفص أبي عبد الرحمن قال: كثر أصحاب الحديث على يحيى بن سعيد القطان فتبرم بهم، فقلت: تحب أن يحبسوا عنك؟ قال: أما عن قلة فلا. يعني أنهم يتركوني جفاء أو كذا فلا. ولكن قال إسناده وهم جدا. ساق بسنده عن حماد بن زيد قال قال لي أبو جبلة يا أبا إسماعيل ألم ترى إلى ما عمل بي أصحاب الحديث اليوم؟ فقلت أي شيء عملوا بك؟ قال قالوا لي هو ذا نجيء إلى الساعة هو ذا نجيء إلى الساعة أنتظرهم ما جاءوا هو ذا نجيء إلى الساعة أنتظرهم ما جاءوا. يعني أنه ينتظرهم وهم جاءوا بعد. ساق بسنده عن محمد بن عبد الله بن علوان قال قلت لبشر بن حارث لما لا تحدث؟ قال أنا أشتهي أحدث وإذا اشتهيت شيئا تركته. ساق بسنده عن الحارث بن محمد بن أبي أسامة قال قال لي بعض أصحابنا سمعت يحيى بن أكثم القاضي يقول وليت القضاء وقضاء القضاء القضاة والوزراء وكذا وكذا ما سررت بشيء كسروري بقول المستملي من ذكرت رضي الله عنك. يعني هذا أعظم عندي من الوزارة والقضاء. ثق بسنده عن عبد الصمد بن نعمان قال كنا يوما عند قيس يعني ابن الربيع فلما رأى الناس عنده ضرب بيده إلى لحيته فقال الحمد لله بعد كساد طويل. ساق بسنده عن معمر قال ما من بضاعة أشد على صاحبها إذا بارت من هذا الحديث. يعني إذا لم يجد أحدا يأتيه فيطلب الحديث منه يقول البضاعة بارت الآن. يقول ما من بضاعة أشد على صاحبها إذا بارت من هذا الحديث. فكانوا يأنسون به بالطلبة يأتون إليه فيحدثونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ساق بسندي عن سفيان الثوري قال لو لم يأتوني لأتيتهم في بيوتهم يعني أصحاب الحديث لو ما أتوني لأتيتهم حتى لا ينقطع ذكر الإيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ساق بسندي عن سفيان الثوري قال أحذركم ونفسي الشهوة الخفية وإني لفي قولي لكم لا تأتوني ولو لم تأتوني لأتيتكم ولو لم أحدثكم لحدثت الجدران. ولو لم أحدثكم لحدثت الجدران. لن ينقطع درس ولن ينقطع تحديث. إذا ما أتيتموني أتيتكم ولو ما وجدتكم لحدثت الجدران. الله أكبر الله أكبر. ساق بسندي عن إبراهيم بن سعيد الجوهري قال في حديث رسول الله الشهوة الخفية قال من الشهوة الخفية أن أقول لكم لا تجيئوني وأنا أشتهي أن تجيئوني. يقول أحذركم ونفس الشهوة ليه؟ الخفية وإن لفي قولي لكم لتأتوني ولو لم تأتوني لأتيتكم. أنا أقول لكم لا تجيئوني بس أنا عايزكم أصلا لو ما أتيتوني أتيتكم ولو لم أحدثكم لحدثت الجدران. الله أكبر. ثم ذكر فصلا قال ذكر ما رآه الصالحون في المنام لأصحاب الحديث من الحباء والإكرام. ساق بسند عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذهبت النبوة فلا نبوة بعدي وبقت المبشرات رؤيا المسلم الحسنة يراها المسلم أو ترى له. طبعا الرؤيا الحسنة هذه مبشر من المبشرات العظيمة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر رؤيا يعني كثيرة لعلنا نأخذ منها واحدة. قال رحمه الله وساق بسنده عن عبد الله بن علي قال حدثنا أحمد بن حفص قال حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال سمعت العلاء يقول أخبرني رجل قال رأيت عبد الله بن المبارك في المنام فقلت ما فعل بك ربك؟ قال غفر لي برحلتي في الحديث. طيب قال ذكر أخبار ربما أشكلت على سمعيها وبيان الإشكال الواقع في وجوهها ومعانيها. ساق بسنده عن الفضيل بن موسى يذكر عن الفضيل عن الفضل بن موسى يذكر عن الفضيل قال قد المغيرة ما طلب أحد هذا الحديث إلا قلت صلاته. يعني بعدما ذكر هذا الفضل يقول هناك أخبار قد تشكل على البعض، منها ما ذكر عن الفضيل قال قال المغيرة ما طلب أحد هذا الحديث إلا قلت صلاته. قال الشيخ أبو بكر الحافظ خرج هذا الكلام من مغيرة على حال نفسه، ولعله كان يكثر صلاة النوافل، فإذا سعى في طلب الحديث إلى المواضع البعيدة كان ذلك قاطعا له عن بعض نوافله، فقال هذا القول. ولو أمعن مغيرة النظر لعلم أن سعيه في طلب الحديث أفضل من صلاته. فيكون المعنى هنا ليس التزهيد في طلب العلم، لكن يقول من طلب ما طلب عنه هذا الحديث إلا قلت صلاته، يعني قلت تطوعاته. لماذا؟ لأنه ينشغل بالعلم، وهذا طبيعي. يعني الآن إحنا مثلا الآن يا إخواني جلسنا من الظهر إلى العصر أو نجلس من الظهر إلى المغرب، فين قرأ القرآن؟ ما فينا من قرأ القرآن، ما فينا من قام صلى ركعات بين الظهر مثلا والعصر، انشغالا بالطلب وانشغالا بالعلم. نعم. فإذا معروف أن الانشغال بطلب العلم والمذاكرة والمدارسة والمباحثة والرحلة أنها لا شك أنها تأتي على بعض هذه الأشياء، لكن هي تزاحم فضائل، وإذا تزاحمت الفضائل قدم الأعلى. نعم. ساق بسنده أيضا عن المعافى بن عمران سأل عمرو بن إسماعيل المعافى بن عمران فقال له يا أبا عمران أي شيء أحب إليك؟ أصلي أو أكتب الحديث؟ فقال كتاب حديث واحد أحب إلي من صلاة من صلاة ليلة. أيضا من الأمور يعني الذي قد تشتبه ما ذكروا هنا عن أبي الوليد قال سمعت شعبة يقول إن هذا الحديث يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ قال أبو خليفة يريد شعبة رحمه الله أن أهله يضيعون العمل بما يسمعون منه وتشاغلون بالمكاثرة به أو نحو ذلك، والحديث لا يصد عن ذكر الله بل يهدي إلى أمر الله، وذكر كلاما. يبقى ليس يقصد شعبة أن الاشتغال بالحديث مذمة. نعم. وساق بسندي عن أحمد بن حنبل وسئل عن قول شعبة هذا إن هذا الحديث يصدقه عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ قال لعل شعبة كان يصوم فإذا طلب الحديث وسعى فيه يضعف فلا يصوم، أو يريد شيء من أعمال البر فلا يقدر أن يفعله للطلب، فهذا معناه، وليس أن طلب الحديث يصد عن ذكر الله، لأن بعض الناس قد يحفظ هذه الأثار فيحارب بها طلبة العلم. قلت يقول البغدادي وليس يجوز لأحد أن يقول كان شعبة يثبت عن الواعظ عن ايه عن طلب الحديث. يبقى عندي هنا سقط. وليس يجوز لأحد أن يقول كان شعبة يثبت عن طلب الحديث. وكيف يكون كذلك وقد بلغ من قدره أن سمي أمير المؤمنين في الحديث؟ كل ذلك لأجل طلبه له واشتغل به، ولم يزل طول عمره يطلبه حتى مات على غاية الحرص في جمعه، لا يشتغل بشيء سواه، ويكتب عن من دونه في السن والإسناد، وكان من أشد أصحاب الحديث عناية بما سمع وأحسنهم إتقانا لما حفظ. ولهذا قال عبد الرحمن كان سفيان يقول شعبة أمير المؤمنين في الحديث. وقال بقية بن وليد سمعت شعبة بن الحجاج يقول إني لا أذاكر الحديث فيفوتني فأمرض. وذكر عن شعبة عن الحسن بن علي عن عاصم يعني ابن علي يقول حدثني أخي الحسن بن علي قال قال لي شعبة يا حسن ربما ذكرني قيس بن الربيع حديث أبي حسين فأتمنى أن السقف وقع علي فقتلني وقتله. نعم. إذن شعبة معروف بحرصه على هذا. طيب نكتفي بهذا ونصلي.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ البغدادي رحمه الله تعالى خطيب البغدادي قال خبر لسفيان الثوري وثق بسنده عن أحمد بن حازم قال سمعت علي بن قادم يقول سمعت سفيان الثوري يقول لوددت أني لم أكن دخلت بشيء منه يعني الحديث، ولوددت أني أفلت منه لا علي ولا لي. هذا أيضا من الشبهات التي قد يستدل بها البعض في التزهيد من علم الحديث. بعدما ذكر الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى شرف أهل الحديث وفضل هذا العلم، فذكر هذه الأشياء التي قد تكون شبهات
يستدل بها البعض على التزهيد في هذا العلم. وساق أيضا بسندي عن سفيان قال: ليتني أنجو منه كفافا، يعني الحديث. قال أبو بكر الخطيب رحمه الله: إنما قال سفيان هذا خوفا على نفسه أن لا يكون قام بحق الحديث والعمل به، فخشي أن يكون ذلك حجة عليه. وليس أن الاشتغال بعلم الحديث ليس له فضل، أو أن الاشتغال به يدخل في المحظور، لا. تعلمون أن الإنسان كلما كان في باب من الأبواب من الطاعات فإنه يخشى على نفسه، مثلما سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت: يا رسول الله، أهم الذين يزنون ويسرقون ويشربون الخمر؟ قال: لا يا ابنة الصديق، بل هم الذين يصلون ويصومون وتصدقون ويخشون ألا يتقبل الله سبحانه وتعالى منهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا الإنسان وجل وخائف ولو كان على أعلى الأعمال. وليس أدل على هذا من المبشرين بالجنة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي العشرة، هؤلاء كانوا أخوف الأمة رغم أنهم مبشرون بالجنة. فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول: ليتني شعر في صدر رجل مؤمن. وهذا عمر يقول: ليتني أنجو، لا لي ولا علي، مع أنهم مبشرون بالجنة. فهكذا قال سفيان يعني رضي الله عنه. يقول الخطيب البغدادي: إنما قال سفيان هذا خوفا على نفسه ألا يكون قام بحق الحديث والعمل به، فخشي أن يكون ذلك حجة عليه. وساق تأييدا لهذا بسنده عن ابن نعيم بن هيثم قال: رأيت بشر بن حارث وقد جاء أصحاب الحديث، فقال لهم بشر: ما هذا الذي أرى معكم قد أظهرتموه؟ قالوا: يا أبا نصر، نطلب العلم لعل الله ينفع بي يوما. قال: علمتم أنه يجب عليكم فيه زكاة، كما يجب على أحدكم إذا ملك 200 درهم 5 دراهم، فكذلك يجب على أحدكم إذا سمع 200 حديث فليعمل منها ب5 أحاديث، وإلا فانظروا إيش يكون هذا عليكم غدا. يعني العلم له زكاة، وزكاة العلم العمل به. ما الفائدة أن يعلم الإنسان ولا يعمل؟ يكثر العلم ويكثر سواد النصوص ويحفظ ولكن لا يعمل، إذن يكون العلم هذا حجة عليه. ولهذا كما قال صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. فليس كل من حفظ القرآن يكون ناجيا، وإنما القرآن حجة لك أو عليك. إن حفظت القرآن وعملت بما فيه كان ذلك حجة لك، أما إذا حفظت القرآن ولم تعمل به وأعرضت عنه فإنه يكون حجة عليك. فالعلم لابد أن يقترن بالعمل. ولهذا يذكرون الأثر المسلسل ب9 من الآباء: العلم ينشد إيه؟ العمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. والله عز وجل يقول: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فلا بد من العمل. نعم. سقى بسنده أيضا عن الشعبي قال: لو وددت أني لم أتعلم من هذا العلم شيئا. فهل هذا يدل على أن هذا العلم منبوذ، العلم بالحديث، أم ماذا؟ قال الخطيب البغدادي: إنما قال ذلك الشعبي مخافة ألا يقوم بحقه ولا بشكره. يبقى إذن هذا كله من خوف العلماء أن هذا العلم يحاسبون عليه، ويخشون أن يكونوا قد فرطوا في العمل بهذا العلم أو قصروا في حقه، وليس تزهيدا في العلم نفسه، فإنهم أئمة هذا العلم. ساق بسنده أيضا عن شعبة قال: ما أنا مقيم على شيء أخوف علي أن يدخلني النار منه، يعني الحديث. قال: وقال ابن عون: ليت أني نجوت كفافا، يعني لا لي ولا علي. وأيضا ساق بسنده عن الثوري قال: من يزدد علما يزدد وجعا، ولو لم أعلم لكان أيسر لحزني. وساق بسنده أيضا عن الثوري قال: وددت أن كل حديث في صدري وكل حديث حفظه الرجال عني نسخ من صدري وصدورهم. فقلت: يا أبا عبد الله، ذا العلم الصحيح وذا السنة الواضحة التي قد بينتها تتمنى أن تنسخ من صدرك وصدور الرجال؟ قال اسكت وما يدريك، ألست أريد أن أخف يوم القيامة حتى أسأل عن كل مجلس جلسته وعن كل حديث حدثته؟ إيش أردت به؟ يعني أنا سأسأل عن كل حديث كما يسأل صاحب المال عن كل جنيه، من أين اكتسبته وفيما أنفقته، كذلك سيسأل صاحب العلم عن كل حديث حفظه ماذا عملت فيه. سيسأل الإنسان عن علمه، وسيسأل الإنسان عن ماله، وسيسأل الإنسان عن عمره، وسيسأل الإنسان عن شبابه، كل هذه النعم سيسأل عنها العبد. ولهذا العلم يرفع قدر صاحبه، ولا أرفع الإنسان في عرفات القيامة من علم ينتفع به، لكن مع هذا أيضا أخطر شيء على الإنسان هذا العلم، فعلى قدر الفضل تكون المؤاخذة. ولهذا لا أفضل من هذا العلم لمن نجا، والذي يلي الأنبياء يوم القيامة العلماء، أرفع الناس يوم القيامة الأنبياء والمرسلون، يليهم من؟ وراث الأنبياء والمرسلين، أتباع الأنبياء والمرسلين، وهم العلماء، لكن على قدر العمل باب العلم. ولهذا يقول ابن مسعود في الحديث الوارد في الصحيحين، حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله مالا فسلط على هكذا الحق، ورجل أتاه الله عز وجل الحكمة فهو يخطو بها بين الناس، العلم والنفقة. لكن العلم أنه علم؟ العلم الذي عمل به الإنسان، فالإنسان يكثر على نفسه شواهد العلم والنصوص، وسيسأل عن كل نص. يعني من يأكل الربا هو أعلم أن الربا حرام، ما فائدة أن يحفظ الآيات يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، وقد يحفظها بالقراءات العشر ثم هو يتاجر بالربا، يبقى هذا عقوبة لا ولا لا يا أخوان. بعض الناس ممكن يتاجر بالربا ويظن أنه لجهله، يظن أنه إنما يعاون الناس، مش مشكلة، واحد يأخذ 10 ويرضى بعد سنة 12 ويكون قضى مصلحته، يبقى أنا بفرج إيه كرب المسلمين، قد يكون جاهلا. لكن العالم بأن هذا حرام، العالم بأن هذا حرام ويخالفه، هذا عقوبته شديدة. ولهذا العلم عظيم لكن لمن أخذه بشرطه، العلم عظيم لكن لمن أخذه بشرطه. نعم. يقول الحافظ البغدادي: فقد بيّن سفيان في هذا الحديث المعنى الذي لأجله خاف على نفسه، وقد قيل إنما خاف سفيان عن سيمن الحديث وتمنى أنه لم يكن دخل فيه، لأن حب الإسناد وشهوة الرواية غلب على قلبه حتى كان يحدث عن الضعفاء ومن لا يحتج بروايته، فمن اشتهر منهم باسمه ذكر كنيته تدليس للرواية عنه، فخاف على نفسه من هذا الفعل، وقد كره التدليس والرواية عن الضعفاء جماعة من أئمة العلماء. لكن ليس هذا الظن بسفيان، ليس هذا الظن بسفيان رحمه الله تعالى، ولكن هو كغير من أهل العلم يخاف تبعة هذا العلم أن يسأل عنه يوم القيامة لماذا لم يوفي حقه. وليس سفيان رحمه الله وهو لم يعين أنه من أهل الجنة أم لا بأجل من ممن عين، وهو أبو بكر وعمر وكذا، ومع ذلك كانوا أخوف إيه الناس. معروف يا أخواني أخشى الناس لرب العالمين من أعلم الناس برب العالمين. ولهذا جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوفكم الله وأعلمكم بالله أنا. فالنبي كان أخوف الناس، وذكر الله عن الملائكة رغم أنهم ما عندهم معاصي ولا ذنوب، ومع ذلك قال سبحانه وتعالى: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون إيه ما يؤمرون. من الذي يأمن؟ الجاهل. اللي بيأمن مين؟ الجاهل. إنما العالم يخاف، يخاف العالم يخاف، إنما من الذي يأمن؟ الجاهل اللي تلقاه لا يصلي ولا يؤدي طاعة لله ولا عبادة لله، وتيجي تقوله تعالى يا عم ادخل مسجدك ربنا غفور رحيم، يا عم ربنا بيغفر، ربنا بيغفر، وتلاقي ياكل الربا ولك يا عم الله غفور رحيم احنا احسن من غيرنا، يبقى السجارة في فمه ولك يا عم احنا احسن من غيرنا، غيرنا بيشرب مخدرات. فالذي يأمن هو الجاهل، اما العالم فيزداد ورعه وخوفه وخشيته لله سبحانه وتعالى. وساق بترديع عن سفيان قال: فتنة الحديث أشد من فتنة الذهب والفضة. طيب ايضا من الشبهات في هذا الباب خبر لمغيرة ابن مقسم الضبي ساق بسنده عن مغيرة بن مقسم قال كان مرة خيار الناس يطلبون الحديث فصار اليوم شرار الناس يطلبون الحديث لو استقبلت من امر ما استدبرت ما حدثت. قال ابو بكر البغدادي طلبة العلم على طبقات وربما حضر عند العالم من كتبة الحديث من لم تطل مدته في طلبه فيتأدب بأدبه. وإيه عندكم؟ وكأن مغيرة والله أعلم قد رأى بعض أولئك في مجلسه فشاهد من سوء أدبه وقبح عشرته ما أغضبه فقال هذا القول وليس تكاد مجالس العلم تخلو من حضور من ذكرنا وصفه ونسأل الله أن يرزقنا تأدبا وعملا بالعلم بفضله ورحمته. هذه الحقيقة كلمات رائعة كلمات رائعة. طلبت العلم على طبقات. في واحد يأتي من أجل أن يقول أنا درست وطلبت العلم على هذا الشيخ يحضر عنده أسبوع أسبوعين ويفر ويترجم لنفسه طيلة عمره بأنه طلب العلم على هذه المشايخ. وإذا كان مثلا قد حضر مثلا 20 كتابا كل كتاب 5 دقائق خير ودرسنا كتاب كذا ودرسنا كتاب كذا ودرسنا كتاب كذا وهو يعني يذكر هذه الكتب وهو صادق فأنه استمع بعض هذه الكتب ولكنه لم يتم شيئا منها. فبعض الناس يأتي المشايخ من أجل ماذا؟ من أجل يحصل هذا. وبعض الناس يأتي أيضا لغرض من أغراض أخرى كغرض مادي كغرض مالي وهكذا. فالله أعلم بالأغراض. فالأغراض كثيرة العلم واحد لكن أغراض الطالبين له متعددة والله أعلم بمن يكلم في سبيل. بعض الناس تحسبه على خير وبعض الناس تظن به الخير وتظن خاشع وتظن منتفعا بالعلم ولكن تأتي المواقف التي ينقلب فيها ويتناقض ويصبح صاحب شر بدلا من صاحب خير. والسبب واضح أغراض دنيوية وشهوات يلهث وراءه. ولهذا فالشيخ حاله مع الطلاب حال النبي مع الناس إنما أنا قاسم والله يعطي. ولهذا ينبغي للشيخ أن يتجرد من التعلق بطلابه يتجرد ولا يجعل قلبه عند أحد يظن أن هذا هو الذي لا إنما من أظهر خيرا عمله بذلك ومن أظهر غير ذلك عمله بذلك ولكن لا يجعل القلب متعلقا بهذا ويتوقع أي شيء في أي وقت حتى لا يصدم فتكون أخبار انتكاسة طالب كأي خبر عادي ما تفرق عادي جدا عادي جدا حتى لا يتغير قلبه حتى لا يتأثر فؤاده وحتى لا يغتم. فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن بين أصبعين من أصابع الرحمن وقل الصادق في هذا الطريق قل الصادق. ولهذا لا يلتفت واحد يذرف دموعا واحد يظهر إحسانا واحد يظهر كذا وكذا. هذا الإنسان صحيح وإن عامل بالظاهر لكن الله أعلم بالسرائر الله أعلم بالسرائر. فكم من طلبة جلسوا عند كبار المشايخ ومع ذلك ما انتفعوا به ما انتفعوا به. أقسم بالله يا أخواني كما ذكرت لكم من قبل بعض الناس كانوا قريبين من شيخنا الشيخ ابن باز. كان الواحد يسير لعابه يتمنى أن يقوم مقامه وأن يكون مثله مقرب جدا جدا ومع ذلك أين هم الآن؟ هم الذين صاروا حربا على دعوة الشيخ وأنت تتمنى أن تقوم مقامه. تخيل الذي يأخذ الشيخ من ذراعه والذي يقرأ على الشيخ والذي يكون كاذبا من الشيخ. فدي مسألة معروفة. الشيخ الفوزان رحمه الله حفظه الله أيضا. فيعني المسألة هذه الله أعلم الله أعلم ولا ينبغي هذا يعني أن يشكك. لا ينبغي هذه التصرفات أن تشكك الواحد في أهل الخير لكن نقول المقصد أن الإنسان لا يصدم. وطلبة العلم طبقات والله أعلم بمن يكلم في سبيله ولا يقال فلان شهيد أحسبه شهيدا أحسبه على خير لكن الله أعلم. وأنتم أظن أعلم الناس وأضر الناس بهذا فإنكم ترون الواحد اليوم على يصغر كذا ثم غدا يخالف ما قال وكأنه ما قاله قط وكأنه ما قلقت، كأنه قميص إخواني خلعه ولبس قميصا آخر، فالله المستعان. فلهذا لا الشيخ يجامل الطلبة ولا الطلبة تجامل الشيخ، ولا الشيخ يجعل قلبه عند الطلبة ولا الطلبة يجعل قلبه عند الشيخ. والله هذه مأدوبة، من طلبها لله سبحانه وتعالى لو انتكس شيخه ما فتن، لأن هذا هذه المأدوبة هي مأدوبة العلم وهي مأدوبة السنة. فإذا فتن شيخ وانتكس فالمنهج قائم، المنهج ما هو بشيخي أصلا، منهج ما هو بشيخي، يفتن شيخي ما يفتن، ينتكس ما ينتكس، ما تفرق، بل أحاكم شيخي لهذا المنهج. كذلك الطالب اللي يكون قريب منك، معك في السيارة، معك مش عارف ايه، يقبل ايديك، يقبل كذا، بكرة تم شراؤه، خلاص ايه يعني، خلاص كبر، وقف كده وكبر أربعة، مش مشكلة، لكن لا يكبر عليه إلا عموم الناس، أما أهل الفضل ما يكبرون عليه، حتى يكون هذا رضعا لأمثاله، ما يكبرون عليه ولا ترحم عليه، لما يكبر عليه عموم الناس. فالشاهد من هذا، هذه مسألة لا بد منها، إنما أنا قاسم والله يعصي، هكذا يقول النبي، النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الأمة لكن فيها المنافقون ولم يستجيبوا له، وإن عملوه في الظاهر بكذا، وفيها الصديقون، فيها وفيها، هذا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا شيء الحمد لله أن رأيناه بأعيننا ونحن تلامذه، ورأيناه والحمد لله في بعض من ينتسب إلى التتلمس أو كذا، يعني رأينا هذا. ولهذا لابد لطالب العلم أن ينتفع هذا، أن يتعلق قلبه بخالقه. وكما ركزنا هذا، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء الصادقين، ألا يخطو خطوة في هذا الطريق إلا بصدق، بصدق، مفيش حاجة اسمها تعال يا ابني معايا وانا اديك كذا ودافع عني، خلاص قم مقام الدفاع عني، يلا اهجموا على من يخالفني، اعملوا فيه وسووا فيه، الراجل هيبقى معاك النهاردة وعليك غدا، وهو الذي سيعلم عثراتك. فاجعل ان كان فيك عيب تعلمه من نفسك، اجعل سؤالك الله في خلوتك ان يبرئك من كل سوء ودنس، قل يا رب اعف عني، يا رب تب علي من هذا الذنب وهذه المعصية، ولا تخبر أحدا، أستر على نفسك، فإن من تخبره قد يظهر أمرك بالغد، فإن وجدت فضلا فاحمد الله، فالله المحمود حال الفضائل، والله المسؤول حال القبائح، فلا يغير ما في نفسك إلا رب العالمين سبحانه وتعالى، فلا ترتبط بأحد، اجعل نفسك في هذا الكون وحدك، إن جاءك أحد استجاب ونفع الله به فالحمد لله، هذا مربح تحمد الله عليه، وإلا فلا تذهب نفسك حسرات، لعلك باقع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آيات فضلت عنكم لا خاضعين، الله عز وجل قلوب العباد بين أصابعين من أصابعه، أصابع الرحمن، من أصابع الرحمن. فلهذا طلبة العلم طبقات، والتلاميذ طبقات، والمشايخ طبقات، والمشايخ طبقات، وأنتم تعلمون كثير هم الذين تصدروا، لكن ما زلنا نقول ابن باز، الألباني، الفوزان، ما زلنا نعد على الأصابع، وكم من الذين درسوا، وكثير الذين طلبوا العلم، ولكن ما حصلت البركة بهذا الكثير، وإنما قلة قليلة جدا هي التي نجت، والطريق طويل، ولا يثبت فيه إلا الصادقون، ولا يصل إلى نهايته إلا الربانيون، من مرغوا جباههم لله، كما كان ابن تيمية يفعل رحمه الله تعالى، إذا عيته مسألة لجأ إلى ربه سبحانه وتعالى، وكما ترجم الأئمة العلم والعمل والصدق والإخلاص والتعبد لله سبحانه وتعالى والتجرد، فهذا طريق ما ينفع فيه إلا الصدق. فلهذا هذا الطلب أو الشيخ والتلميذ ليسوا عصابة يا إخواني، إخواني إحنا العلم لا يربي عصابات يا إخواني، شيخ وطلاب يلا دفعوا عني وأنا دفع عنكم وادوني وديكم وكذا، لا يا إخواني، لا لا، قبح الله طالبا رأى ثلمة في شيخ فلا من سده، ما أحسن إلى شيخ، وقاتل الله شيخا يربي الطلاب على التعلق به لا التعلق بالمنهج، فما بعصابات يا إخواني ولا أحزاب، إنما هذه ربانية، إذا ما كان فيها مساحة الصدق موجودة فلا بارك الله فيها، وحتى لو خفي أمرك ما يخفى على رب العالمين سبحانه وتعالى. فاعمل اليوم تعرض فيه على رب العالمين طالبا كنت أو شيخا، اعمل اليوم تسأل فيه عن علمك، اعمل اليوم إن صدقت كنت على رؤوس العباد وعلى رؤوس الأشهاد، وإن خسف بك فإنه لا أضل منك من أوائل من تسعر به النار يوم القيامة. فهذا طريق الصدق. فهكذا تكون العلاقة بين الشيخ وطالبه. فطلبة العلم طبقات. انت جاي ليه؟ جاي ليه؟ جاي عايز ايه؟ عايز دنيا ولا عايز متاع ولا عايز احد يثنى عليك ولا عايز تظهر الناس انك انت طالب علم ولا انك انت تدرس كتب؟ عايز ايه؟ ماذا تريد؟ وانت ايها الشيخ ايضا جلست ماذا تريد؟ تريد ان تصرف وجوه الناس اليك؟ ماذا تريد؟ اذهب الى دنيا وخذها بالدنيا، خذ الدنيا بالدنيا، فان هذا قد يكون في حد المباح، لكن لا تأخذ الدنيا بعمل الآخرة. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليه ما عملهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. لهذا أشرف طريق هو طريق العلم والطلب، لكن لمن صدقت نيته ولمن تمحص منهجه. فنسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعلنا وإخواننا من الصادقين، وأن يرزقنا في هذا الباب أعلى ما يرزق عبدا من عباده. فليس لنا بضاعة من علم، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن ما قل من علمنا نسأله سبحانه وتعالى أن يكون خالصا لوجهه، وأن يهذب به نفوسنا وأخلاقنا، وأن يرفع به درجاتنا، وأن يصلح به أحوالنا وشؤوننا، وأن يرزقنا وياكم التجرد لله والتعلق به سبحانه وتعالى. فلهذا يا إخواني كما قلت لكم القدوة في من سبق، أما الآن فقد تنظر في هذا تجد هؤلاء يا إخواني قطاع طرق، هؤلاء عصابات، عصابات جميلني وجميلك أعطيني وأعطيك، فلا تجعل هؤلاء سقفك من بني زمانك، ولكن طالع سير العلماء واقتدي بهم، فهم الذين يقتدى بهم وهم الآئمة الذين يحتذي الإنسان خطاهم ويسير عليها. فقال طلبة العلم على طبقات، وربما حضر عند العالم من كثرة حديثه من لم تطلب مدته في طلبه. فعلا ممكن واحد يقرأ اليوم على الشيخ وكذا ويمشي ثاني يوم، ولهذا انتفاعك في هذا الطريق على قدر طول مدتك، على قدر طول المدة. كما قلنا أكثر السماع يكثر الخير عندك، فلعل الواحد ما تأدب بأدب العلم وجاء وكذا وقام، هذا الذي عناهم المغيرة، فصار اليوم من شرار الناس يطلبون الحديث، يطلبون الحديث، بعض الناس يتاجر به فقط ويطلب به شهرة ووجاهة. وكما مر معنا في أثر سفيان، شوف فتنة الحديث أعظم من فتنة الذهب والفضة، أعظم من فتنة الذهب والفضة فتنة الحديث. وساق بسند عن ليث بن سعد قال وقد أشرف على أصحاب الحديث فرأى منهم شيئا فقال ما هذا، أنتم إلى يسير من الأدب أحوج منكم إلى كثير من العلم. ما هذا طلبة الحديث؟ ماذا طلبة العلم؟ أين الأدب؟ أين العمل بالعلم؟ أين التجمل؟ أين السمت؟ أين الهدي؟ أين الاحتساب؟ أين نسيان الذات؟ أين هضم النفس؟ أين البذل والعطاء؟ أين الجود والكرم؟ أين الشجاعة والسماحة؟ أين المروءة؟ أين الرجولة؟ ما محل الأحاديث التي تقرأها تعلمها منك؟ أنتم إلى يسير من الأدب أحوج منكم إلى كثير من العلم. ولهذا كانوا يطلبون الهدي قبل العلم. طريق صعب يا أخواني، صعب. عن سفيان قال نظر عبيد الله بن عمر إلى أصحاب الحديث وزحامه فقال شنتم العلم وذهبتم بنوره ولو أدركنا وإياكم
ولو أدركنا وإياكم عمر بن الخطاب لأوجعنا ضربا. شنتم العلم وذهبتم بنوره، ولو أدركنا وإياكم عمر ابن الخطاب لأوجعنا ضربا. اللهم المستعان. قال خبر لسفيان الثوري ثق بسنده عن سفيان قال لو كان هذا من الخير لنقص كما ينقص الخير، يعني الحديث. وقال أرى كل شيء من أنواع الخير ينقص، وهذا الحديث إلى زيادة، فأظن أنه لو كان من أسباب الخير لنقص أيضا. قال أبو بكر أخذ بعض الناس هذا الكلام فنظمه شعرا، قال معلقا على هذا اللي هو البغدادي: وليس الأمر على ما ذهب إليه الشاعر من أن إبانة العلماء لأحوال الرواة غيبة، بل هي نصيحة. الأبيات: أرى الخير في الدنيا يقل كثيره وينقص جدا والحديث يزيد، فلو كان خيرا كان كالخير كله، ولكن شيطان الحديث يزيد. ولابن معين في الرجال مقالة سيسأل عنها والمليك شهيد، فإن يكن صدقا فهو في الحكم غيبة، وإن يكن كذبا فالحساب شديد. هذا إنما أخذها رجل لم يفهم مراد سفيان، وهو ممن يبغض أهل الحديث، فساق هذا المساق. علق البغدادي على هذا فقال: وليس الأمر على ما ذهب إليه الشاعر من أن إبانة العلماء لأحوال الرواة غيبة، بل هي نصيحة، ولهم في إظهارها أعظم المثوبة، لكونها مما يجب عليهم كشفه ولا يسعهم إخفاؤه وستره، بل هذا واجب. الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال الله لكتاب وللرسول ولأئمة المسلمين وعامته. وساق بسنده عن يحيى بن سعيد قال: سألت شعبة وسفيان بن سعيد وسفيان بن عيينة ومالك بن أنس عن رجل لا يحفظ أو يتهم في الحديث، فقالوا جميعا: بين أمره. يجب هذا طبعا. وساق بسنده عن أبي زرعة قال: سمعت أبا مسهر يسأل عن الرجل يغلط ويهم ويصحف، فقال: بين أمره. فقلت: أبي مسهر، أترى ذلك من الغيبة؟ قال: لا لا، بين هذا، هذا ضعيف، هذا كذاب، هذا يهم، هذا مدلس، هذا يرسل. قال أبو بكر: وقد استوفينا الكلام في هذا المعنى في كتابنا المعروف بالكفاية، فغنينا عن إعادته في هذا الكتاب، ثم نعود إلى الكلام في معنى أول الفصل فنقول: إن الثورية عانى بقوله الذي تقدم ذكرنا له غرائب الأحاديث ومناكيرها دون معروفها ومشهورها، لأن الأخبار الشاذة والأحاديث المنكرة أكثر من أن تحصى، فرأى الثوري ألا خير فيها، إذ رواية الثقات بخلافها وعمل الفقهاء على ضدها، وقد ورد عن جماعات من العلماء سوى الثوري كراهة الاشتغال بها وذهاب الأوقات في طلبها. ساق بسنده عن الأعمش عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون غريب الكلام وغريب الحديث. وساق بسنده عن أبي يوسف قال: لا تكثروا من الحديث الغريب الذي لا يجيء به الفقهاء، فآخر أمر صاحب أن يقال له كذاب. وساق بسنده عن أحمد بن حنبل قال: تركوا الحديث وأخبروا على الغرائب ما أقل الفقه فيه. قال أبو بكر: وليس يجوز الظن بالثوري أنه قصد بقوله الذي ذكرناه صحاح الأحاديث ومعروف السنن، وكيف يجوز ذلك وهو القائل أكثر من الأحاديث فإنها سلاح، والقائل ينبغي للرجل أن يكره ولده على طلب الحديث يقول فإنه مسؤول عنه، فكيف يزاد الأحاديث؟ أحسن الخطيب البغدادي حين نقل هذه الكلمات التي قد يفهمها البعض على غير وجهها، فيأخذ هذه الكلمات فيبتعد عن طلب أجل مطلوب وهو هذا العلم العظيم. وساق بسند عن سفيان قال: ما أعلم شيئا يطلب به الله عز وجل هو أفضل من الحديث. فقال له إنسان: إنهم يطلبونه بغير نية. قال: طلبهم له نية. وقال: لا نعلم شيئا من أعمالي أفضل من طلب العلم والحديث لمن حسنت فيه نيته. وقال:
وثق بسنده عن ضمرة قال كان سفيان الثوري ربما حدث بعض الكلام وصور يبتدئهم بعض الكلام وصور يبتدئهم ثم يقول انفجرت العيون انفجرت العيون يعجب من نفسي وربما حدث الرجل فيقول له هذا خير لك من ولايتك عثقلان وصور. طيب مما ورد أيضا خبر لملك ابن أنس وعبد الله بن إدريس من ذلك ما ثقه بسنده على بحات من رضي قال سمعت علي بن محمد الطنافسي قال قال عبد الله بن إدريس في الإكثار كنا نقول الإكثار من الحديث جنون. قال الطنافسي صدق. قال أبو حاتم وحدثني أبو الطاهر بن الفرح قال سمعت ابن وهب يذكر عن مالك قال ما أكثر أحد من الحديث فأنجح. قال الشيخ الحافظ وقد حفظ عند الرزاق بن همام في الإكثار من الحديث ما يقارب هذا المعنى فقال بسنده عن عبد الرزاق كنا نظن أن كثرة الحديث خير فإذا هو شر كله. قال الحافظ البغدادي وهذا الكلام كله قريب من كلام الثوري في ذم شواذ الحديث والمعنى فيهما سواء إنما كره مالك وابن إدريس وغيرهما الإكثار من طلب الأسانيد الغريبة والطرق المستنكرة كأسانيد حديث الطائر وطرق حديث المغفر وغسل الجمعة وقبض العلم وإن أهل الدرجات ومن كذب علي ولنك حيل بوي وغير ذلك مما يتتبع أصحاب الحديث طرقه ويعنون بجمعه والصحيح من طرقه أقلها وأكثر من يجمع ذلك الأحداث منهم. انتبه الأحداث حتى يعرف بكثرة الطرق والجمع وكثرة الكلام فتحفظونه ويذكرون بها ولعل أحدهم لا يعرف من الصحاح حديثا وتراه يذكر من طرق الغريبة والأسانيد العجيبة التي أكثرها موضوع وجلها مصنوع ما لا ينتفع به وقد أذهب من عمره جزءا في طلبه وهذه العلة هي التي اقتطعت أكثر من في عصرنا من طلبة الحديث عن التفقه به والاستنباط ما فيه من الأحكام وقد فعل متفقهة زمننا كفعلهم وسلكوا في ذلك سبيلهم ورغبوا عن سماع السنن من المحدثين وشغلوا أنفسهم بتصانيف المتكلمين فكلا الطائفتين ضيع ما يعنيه وأقبل على ما لا فائدة له فيه. وساق بسنده عن أبي زرعة قال كتب إلي أبو ثور لم يزل هذا الأمر في أصحابك حتى شغلهم عنه إحصاء عدد الرواة من كذب علي متعمدا فغلبهم هؤلاء القوم عليه. أيضا هناك أخبار لسليمان بن مهران الأعمش ساق بسنده عن الأعمش قال لأن أتصدق بكسرة يعني من خبز أحب إلي من أن أحدث 70 حديثا من أن أحدث 70 حديثا. ساق بسنده أيضا عن حفص بن غياث قال قيل الأعمش لو حدثتنا فقال لأن أتصدق بعرق أو رغيف أحب إلي من أن أحدثكم 10 أحاديث. وثق أيضا بسنده عن الأعمش قال ما في الدنيا قوم شر من أصحاب الحديث. قال أبو بكر فأنكرتها عليه حتى رأيت منهم ما أعلم. وثق بسنده عن الأعمش قال لو كانت لي أكلب كنت أرسلها على أصحاب الحديث. وثق بسنده عن الأعمش قال لو خلى هذا الباب لأصحاب الحديث لطرقوا حديدة. يعني هذا قد يفهم منه ايه الطعن في اصحاب الحديث مع انه امام من ائمته. قال ابو بكر الحافظ كان الاعمش يعني تكلم هنا حافظ البغدادي كلاما نتركه لأنه يحتاج إلى مراجعة وجمع. فالأعمش إمامته معروفة ومعلومة. إلى أن قال رحمه الله تعالى في آخر هذا الكتاب: قال أبو بكر: قد ذكرنا في كتابنا هذا من فضل الحديث وأهله المخصوصين بحفظه ونقله ما فيه كفاية عما سواه وغنية لمن سمعه ووعاه. وأنا أذكر بعد في كتاب هذا إن شاء الله في كتاب المفرد أخلاق الراوي وأداب الواعي وما يجب عليهما ويستحب منهما ويكره لهما إذ لا غناء لأحد من أصحاب الحديث عن معرفة ذلك. ونسأل الله المعونة على ما نبتغيه والعصمة من الخطأ والزلل فيه، إنه على كل شيء قدير. هذا آخر كتاب شرف أصحاب الحديث، والحمد لله حق حمده، وصلواته على خير خلقه محمد النبي وآله وصحبه وعلى التابعين من بعدهم. هذا كتاب الحقيقة، كتاب ماتع يا اخواني، يحتاج من الانسان ايضا الى جملة يعني محفوظ في هذا الكتاب، ان الواحد يعود الى يعني تبويباته ويأخذ ايضا ما صح عن السلف في هذا العلم وفضل اهله وفضل اهل الحديث، يأخذ ما صح عن ذلك ويحفظه. ففي اخبار العلماء ما هو اعظم قدوة للانسان ان يقتدي بهم وأن يتأثر بهم. وكما يقال: القصص جنود الله. والسلف الصالح رحمهم الله تعالى لهم من العلم والعمل ما صاروا به أئمة هدى ومصابيح دجى ومحل اقتداء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا ولكم من الانتفاع بسلف الأمة أوفر نصيب، كما نسأله سبحانه وتعالى عند ختام هذا الكتاب أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن يجعل هذا الكتاب وسائر العلم حجة لنا لا علينا، وأن يرزقنا منه المزيد إلى أن نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وكان ختام هذا الكتاب يوم الاثنين الموافق 13 من شهر شوال لعام 37 و400 وألف. ربيع تاني نعم. ايوه ولا بس ما راجع على مسألة الخلق هذه، لا بس ما زال على اوصافي. هذه يعني مواضع أخونا أحمد جمعها في عدم المحاباة في مسألة الجرح والتعديل. نعم.
قال الحافظ السخاوي ورحمه الله تعالى في فتح المغيث: فعدلوا، أي علماء الجرح والتعديل، فعدلوا وجرحوا ووهنوا وصححوا ولم يحابوا أبا ولا ابنا ولا أخا، حتى إن ابن المديني سئل عن أبيه فقال: سألوا عنه غيري، فأعادوا فأطرق ثم رفع رأسه فقال: هو الدين، إنه ضعيف. وكان وكيع بن الجراح لكون والده كان على بيت المال يقرن معه آخر إذا روى عنه. وقال أبو داود صاحب السنن: ابني عبد الله كذاب، وإن تأولناه في غير هذا الكتاب. ونحوه قول الذهبي في ولده أبي هريرة: إنه حفظ القرآن ثم تشاغل عنه حتى نسيه. وقال زيد بن أبي أنيسة كما في مقدمة مسلم: لا تأخذوا عن أخي، يعني يحيى المذكور بالكذب. انتهى من فتح المغيث. وقال المزي رحمه الله في تهذيب الكمال: وقال شعيب بن حرب عن شعبة، يعني ابن الحجاج: لو حاببت أحدا لحاببت هشام بن حسان، ك كان ختني ولم يكن يحفظ.
نعم.